بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى في الفرائد والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة: وبالفرائد نصف العلم، فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم. يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت. وفي الكلالات أخرى فادنوا واغتنمي.
يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت.
يوصيكم الله مع
يعني
ما
آية يعني آية يوصيكم الله ثم الآية التي تليها، آيتان وراء بعض اتصلت الثانية بالأولى. نعم، ثم آية الكلالة في آخر السورة. نعم، يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت، هكذا سمعناه على أشياخنا في الصغر، ولا المطبوع كله من بعدها اتصلت. نعم.
يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت. وفي الكلالة أخرى فادن واعتنمي، وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا
تلفها
من آلة تلفها حلا لمنبهم.
نعم.
كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. واحذر قوانين أرباب الكلام، فما بها من العلم غير الشك والتهم. قاموس فلسفة مفتاح زندقة، كم من ملم به قد باء بالندم. راموا بها عزل حكم الله واقتراحوا للحق ردا
وإنفاذا لحكمهم، رد الحق وتنفيذ ما أرادوه من القوانين الباطلة.
راموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم. يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم، وأن تحكمها في كل مشتجر، إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. أما الكتاب فحرف عن مواضعه، إذ ليس يعجزك التحريف للكلم. كذا الأحاديث آحاد، وليس بها برهان حق ولا فضل للمختصم.
ولا فصل.
نعم. كذا الأحاديث آحاد، وليس بها برهان حق ولا فصل لهم ولا فصل لمختصم. وقد أبى الله إلا النصر ما خذلوا، وكسر ما نصروا منهم على رغم. كذا الكهانة والتنجيم إنهما
نعم
كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدم.
كفران تثنية كفر، الكهانة كفر، الكهانة والتنجيم كفر. نعم.
كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدم.
عبثا
كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدمي. إسنادها حزب إبليس اللعين، كما متونها أكذب المنقول من كلمي. ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدمي. لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم. أما النجوم فزين للسما ورجوم من
فزين فزين زين يعني زينة.
أما النجوم فزين للسما ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم. كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. والنيرين بحزبان، وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم.
المسبغ بالغين.
والنيرين بحزبان، وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم. فمن تأول فيها غير ذاك قفا، ليس
ما ليس يعلمه فهو الكذوب.
فمن تأول فيها غير ذاك قفا، ما ليس يعلمه فهو الكذوب سمي. كالمقتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجوم. والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم. فذا سعود وذا نحس وتلسموه كذا وناسبه ذاكم
ذاكم بخرصهم.
نعم.
فذا سعود وذا نحس وطلسمه كذا وناسبه ذاكم بخرصهم.
فذا سعود وذا نحس وطلسمه كذا وناسبه ذاكم بخرصهم. واحذر مجلات سوء واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سليم وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرطع كالحيوان السائم البهم وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والإخلاق من عدم هكذا والإخلاق.
نعم. والإخلاق الاعتماد على الأسباب مطلقة دون المسبب والخالق من العدم الإخلاق دون المسبب والإخلاق. نعم.
والكفر بالله والأملاك مع رسول والوحي مع قدر والبعث للرمم والاعتناق الطبيعية ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يظلم قامت لديهم بلا قيوم ابدعها قامت لديهم بلا قيوم ابدعها مسخرات لغاية من الحكم سماه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم تقسموه الملاحد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم
بدون صرف أو قرون أتوا وكلما مر قرن أو قرون أتوا فتأتي الهمزة همزة قطع مستقيم الوزن
وكلما مر قرن أو قرون أتوا
أو قرون
نعم وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم وأعجب لعدوان قام حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذب والغنم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل عقده الناظم رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من الوصية بالسنة والحث على تعلمها والاعتناء بذلك وقراءة ما يعينه على معرفة صحيحها من سقيمها، وذلك بقراءة كتب علوم الحديث ومعرفة هذه القواعد التي تضمنتها، انتقل في هذا الفصل إلى الوصية بالفرائض وعلوم الآلة التي تعين الإنسان في علمه، وحذره رحمه الله تعالى من العلوم المبتدعة. ومناسبة التحذير من العلوم المبتدعة ظاهر، إذ بعد علوم الشريعة تأتي علوم الآلة. علوم الآلة في المرتبة والأهمية تأتي بعد علوم الشريعة، فالإنسان يقرأ منها ما يستعين به على فهم علوم الشريعة كما سيأتي من النحو والصرف والتجويد واللغة ونحو ذلك مما يعينه على فهم الأحكام الشرعية. بعد هذا الكتاب وما يتعلق به من التفسير وعلوم القرآن، الحديث وما يتعلق به من علوم الحديث، ثم الفقه وقد تقدم الكلام عليه في أول هذه النبذة وبيان فضل أهله ومقامهم في هذا الدين الحنيف. يأتي بعد ذلك ما يكون إلا العلوم التي لا فائدة فيها، التي أحدثها المبتدعة والتي فيها الضرر الخالص عياذا بالله من ذلك. فلذلك ناسب بعد هذا أن يختم بتحذيره من العلوم المبتدعة، يعني العلوم التي أحدثها هؤلاء المحدثون المبتدعون، سواء كانت بدعة صغرى أو بدعة كبرى، وهي بدعة الكفر والشرك عياذا بالله. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالفرائض، فقال رحمه الله: وبالفرائض نصف العلم فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم. الوصية بالفرائض وصية مهمة وذلك أن هذا العلم علم شريف عظيم يحتاجه الناس جميعا، يحتاجه الناس جميعا، صغيرا كانوا صغارا كانوا أو كبارا، عبيدا كانوا أم أحرارا، نساء أم ذكورا، كلهم محتاجون إليه. والفرائض لغة جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض وهو الحز والقطع، يقال فرضت لفلان كذا من المال، أي اقتطعت له منه شيئا. فالفرائض مأخوذة من الفرض، والفرض هو الحز والقطع. الحز هو القطع نفسه، تقول فرضت لفلان كذا من مالي، أي قطعت له منه شيئا. وأما في الاصطلاح فهي علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. فيقول المصنف رحمه الله: وبالفرائض نصف العلم فعن كما، أي اعتني يا طالب العلم، اعتني بالفرائض فإنها نصف العلم. وقد وردت في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت لا تخلو في أحدها من مقال، فمن ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى، يعني العلم، وهو أول شيء ينزع من أمتي، يعني علم هذه الفرائض. وهذا الحديث سنده ضعيف جدا، وهو مخرج عند ابن ماجه رحمه الله والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم، ولكن إسناده ضعيف جدا. وجاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوب، وإن العلم سيقبض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وهذا الحديث خرجه الدارقطني وخرجه الحاكم، وأصله في الجملة في الترمذي، وقد قال فيه الترمذي رحمه الله: فيه اضطراب، فيه اضطراب، ولكن له شاهد يأتي إن شاء الله تعالى ذكره عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الأوسط، يصلح لتقويته، فإن هذا الحديث له طرق جلها مضطربة، وأحسنها فيه ضعيف ومجهول، وسيأتي له هذا الشاهد. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الحديث أيضا خرجه ابن ماجه والحاكم وفي سنده ضعف. وأما حديث أبي بكرة الذي ذكرناه عند الطبراني في الأوسط فهو قوله عليه الصلاة والسلام: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس. تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس. أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم فيه رجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وهذا شاهد صالح لبعض طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه بهذا الشاهد حسن لغيره. ففي هذه الأحاديث ترغيب في تعلم الفرائض، وإن كان الأول منها ضعيف جدا كما قلنا لكم. في هذه الأحاديث التي فيها ضعف وبعضها يشد من بعض خصوصا في الأخيرين، ترغيب في تعلم الفرائض وتعليمها للناس، فهي علم جليل والناس يحتاجون إليه. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم في الحث على تعلمها وتعليمها للناس ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من كونه عليه الصلاة والسلام قال: فإنه ينسى، يعني العلم إذا لم يتذاكر ويتحفظ عليه ويحيى ببثه ونشره بين الناس فإنه ينسى. وقال بعض أهل العلم الحكمة في ذلك والله أعلم أنها علم توقيفي لا مجال للرأي فيه، أنها علم توقيفي لا مجال للرأي فيه، لا قياس ولا اجتهاد، فلا بد من أخذه عن طريق التلقي وحفظه عن طريق التلقي. وهذا قول وجيه، والأول ليس ببعيد، فسواء كان هذا أو ذاك فكلاهما وارد في هذا الباب، إذ العلم ينسى إذا لم يتذاكر، وهو أيضا أولى بالحفظ لا سيما ما كان منه توقيفيا، الأمر موقوف فيه على التحفظ له. وأما كونها نصف العلم فقد جاء ذكرها في هذا الذي تقدم معنا من الكلام، وقد اختلف أهل العلم في وجه كونها نصف العلم، وما السبب في ذلك؟ فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في المجلد الحادي عشر 4 أوجه عن أهل العلم فيها. الوجه الأول أن الفرائض المراد بكونها نصف العلم أنها أحد قسمي العلم، وإن لم يتساويا فالفرائض قسم من أقسام العلم، وبقية العلوم قسم آخر ولو كان أكثر، فسميت نصف العلم باعتبار القسمة لا باعتبار الجزء والمقدار والكم من هذه الناحية. وقيل إنما سميت نصف العلم لأن الناس يبتلى به فكلهم يحتاجون إليه، بحكم أن كل واحد سيموت أو يموت له ميت فيحتاج إلى الفرائض لقسم تركته. وقيل إنما سميت بذلك أو كذلك نصفا لأن الناس لا يخلون من أحد حالين: حال الحياة وحال الموت، والفرائض متعلقة بأحكام الموت، وبقية العلوم متعلقة بأحكام الحياة، فمن هذا الوجه ناسب أن تكون الفرائض نصف العلم كما قال في هذه الأحاديث. وقيل إن الفرائض إنما سميت نصف العلم بسبب النظر إلى مصدر التلقي، فإن العلم يتلقى إما من النصوص وإما من القياس، والاجتهاد في هذا الباب. والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص، فلا مجال للقياس والاجتهاد فيها، فكانت من هذه الناحية نصف العلم. وقال بعضهم زائدا على ما ذكره الحافظ: والعلم عند الله تبارك وتعالى إنما سميت الفرائض نصف العلم بالنظر إلى قسمي المال أو نوعي تملك المال، فالمال إنما يدخل عليك إما بباب تستطيع رده منه، وإما من باب لا تستطيع رده منه، يعني باب الاختيار أو باب قهر. المال يدخل عليك إما دخولا اختياريا وإما دخولا قهريا، فالدخول الاختياري كالشراء والهبة والهدية ونحو ذلك يدخل بها عليك المال، وأنت مختار، فلك أن تردها، لك أن ترد ما اشتريت، ولك أن ترد ما وهب، ولك أن ترد ما أهدي. والقسم الثاني ما يدخل ويرد عليك قهرا لا اختيار لك فيه، ألا وهو ما يأتيك عن طريق الإرث، فهذا المال لا تقدر أنت على رده، خذه إن لم تشاه فتصدق به، المهم أنك حزته ودخل في ملكك. فمن هذه الناحية قيل إن الفرائض نصف العلم، وهذا زاده صاحب كتاب العذب الفائض وذكره عن بعض أهل العلم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الحاصل أن الفرائض كما سبق معنا هي نصف العلم، وهي من أهم العلوم التي يحتاج الناس إليها. وقد جاءت تلكم النصوص التي سمعتم في بيان أهميتها وفضلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الناظم: من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجمي، يعني من الأدلة الدالة على منزلتها والمبينة لفضلها وأهميتها أن الله جل شأنه هو الذي تولى تقدير الفرائض بنفسه سبحانه وتعالى، ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه عربا أو عجما، لم يكل ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل بينه سبحانه وتعالى بنفسه هو، لأن الناس لا يرضون في باب المال مهما بينت لهم ومهما فرضت لهم ومهما قسمت لهم وزعمت أنك معهم عادل، إلا أنهم لن يرضوا وسيلحقوك التهم في هذا. فلأجل قطع النزاع والخصام تولى الله جل وعلا قسمة الفرائض بنفسه، فبين جل وعز ما لكل وارث من النصف والربع والثمن والثلث والثلثين والسدس، بين سبحانه وتعالى هذه الأنصباء في كتابه: النصف والربع والثمن والثلث والثلثين والسدس، بينها سبحانه وتعالى وفصلها تفصيلا بينا واضحا في كتابه، بخلاف سائر الأحكام فإنها قد جاءت في القرآن غالبا مجملة، وبينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا نجد في الكتاب مثلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ونجد في الكتاب العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ونحو ذلك من الآيات، وهي مجملة جاء بيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينت هذه الأحكام المجملة في كتاب الله تبارك وتعالى السنة النبوية الشريفة المطهرة،
أما الفرائض فقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيها آيات بينات موضحات مفصلات لأرباب العقول وأصحاب النهى والأحلام يتبينونها ويقرؤونها ويعرفون ما دلت عليه، فحينئذ يرضون. ولذلك قطع الله سبحانه وتعالى النزاع في هذا الباب بأن تولى قسمتها سبحانه وتعالى بنفسه، وقد أنزل في بيان هذه المواريث ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت، يعني آية يوصيكم الله في أولادكم مع ما بعدها اتصلت الآية الأخرى وفي الكلالة أخرى فادنوا واغتنمي. أنزل الله في بيان فرائض المواريث آيات من أول سورة النساء ومن آخرها، وسمى هذه الفرائض حدودا له سبحانه، ووعد من أطاعه جل وعلا في تنفيذها على الوجه المشروع الذي بينه سبحانه وتعالى ورسمه، وعده بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، كما توعد سبحانه وتعالى من تعدى في هذا الباب، من تعدى هذه الحدود بزيادة أو بنقص أو بحرمان من يستحق وإعطاء من لا يستحق من هذه الفرائض توعده بالعذاب وبالنار نسأل الله العافية، وبالإقامة الدائمة الأبدية فيها. فقال جل وعلا ومن يعص الله، بعدما ذكر آيتي الفرائض في أول سورة النساء وسيأتي بيان ذلك، قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله، أي في العمل بما أمر الله به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من قسمة المواريث مخالفا أمرهما إلى ما نهيا عنه ويتعدى حدود الله تبارك وتعالى ويتجاوز هذه الفصول التي فصلها سبحانه وتعالى وجعلها فاصلة بين الحق وبين الباطل وبينه وبين معصية ربه تبارك وتعالى، قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وهذا محمول على من يفعل ذلك مستحلا له، وله عذاب مهين عافانا الله وإياكم من ذلك. لا شك أن من استحل مخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مستحق للعذاب الأبدي المهين له جزاء تكبره وإعراضه عن أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت، هذا إشارة منه رحمه الله إلى آيات المواريث، وآيات المواريث في كتاب الله تبارك وتعالى ثلاث آيات. الآية الأولى في إرث الأصول والفروع، وهي قوله تبارك وتعالى كما أشار إليه الناظم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. فهذا الشطر من الآية الكريمة في بيان إرث الفروع، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا الشطر من الآية إلى هذا الحد في بيان إرث الفروع. ثم ذكر سبحانه وتعالى في بقية الآية إرث الأصول، وهو قوله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الأولى التي أشار إليها الناظم بقوله يوصيكم الله، وقوله مع ما بعدها اتصلت هي الآية الثانية في الفرائض والمواريث، وهي آية إرث الزوجين والإخوة لأم، وهي قول الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وهذا هذا الشطر من الآية يتعلق بإرث الزوجين بعضهما من بعض، الزوج من الزوجة والزوجة من زوجها، هذا الشطر من الآية الثانية التي هي متصلة بقوله يوصيكم الله، هذا في بيان إرث الزوج ومتى يستحق النصف، وبيان إرث الزوج ومتى يستحق الربع، وبيان إرث الزوجة أو الزوجات ومتى تستحق أو يستحققن الربع، وبيان إرثهن ومتى يستحققن الثمن، هذا كله في بيان إرث الزوج من زوجته وإرث الزوجة من زوجها. وبهذه المناسبة الفرضيون هم الذين أدخلوا التاء على لفظ الزوج ليتميز في باب الفرائض الذكر من الأنثى، وإلا في اللغة العربية الزوج يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. ثم قال تبارك وتعالى في الشطر الثاني من هذه الآية ذاكرا إرث الأخ أو الإخوة من الأم، قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. فهذه الآية الثانية التي اتصلت بقوله تعالى يوصيكم الله وهي الآية الأولى. أما الآية الثالثة وهي قول الناظم وفي الكلالة أخرى فادنوا واغتنمي، فهذه هي الآية الأخيرة في النساء، وهي في بيان إرث الإخوة لغير أم، والإخوة لغير أم المراد بهم الإخوة الأشقة، والمراد بهم أيضا الإخوة للأب، وهي قوله تبارك وتعالى في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فمن هنا سميت هذه الآية بآية الكلالة، والكلالة هو المتوفى الذي لا وارث له لا بنسب ولا بسبب، يعني لا بعصبة ولا بقرابة. قال جل وعلا في يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال الآية الثانية ولكم نصف ما ترك، ثم هنا عرج في آية الكلالة وهي الأخيرة في سورة النساء، قال يستفتونك في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد ليس له وارث وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني إذا كانت الأخت ليس لها ولد فهو أيضا يرثها، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فإذا جمعت هذه الآيات الكريمات تبين لك حكم الله تبارك وتعالى في أغلب أحكام المواريث. فإذا أضفت إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث الصحيح ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهو حديث صحيح متفق عليه، وجدتها قد استوعبت أحكام المواريث ومهماتها، حيث إن هذا الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر يؤخذ منه بيان ما تبقى من بعد الفروض، وذلك أن الإرث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بغير الفرض وهو العصبة. فيتبين من هذا الحديث بيان مصرف ما تبقى بعد الفروض من التركة، وأنه لأقرب العصبة من النسب، ويأتي بعد العصبة بالنسب العصبة بالولى، وقد ورد ذكرهم في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها. فهذه الأدلة كلها بينت الإرث بنوعيه فرضا وتعصيبا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أيضا الخال وارث من لا وارث له، فإذا أضفت هذا إلى ما تقدم تبين لك أيضا مصرف أو مصرف التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض من الأقارب ولا من العصبة أيضا، وأن مصروفها حينئذ يكون في بقية الأقارب ممن ليسوا بذي فرض ولا عصبة، على خلاف معروف بين أهل العلم في هذا. وأيضا إذا أضفت إلى ذلك قول الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، تجد أن هذه الآيات وهذه الأحاديث قد تكفلت ببيان الفرائض، لم تغادر منها شيئا بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى قول الناظم يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت وفي الكلالة أخرى فادنوا واغتنمي، أي في الكلالة دلالة على أحكام أخرى، فادنوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى واقترب منه واقرأه واطلع على ما فيه واغتنم الغنيمة العظيمة التي تفوز بأجرها في الدنيا وفي الآخرة، فأجرها في إيصال الحقوق إلى ذويها في الدنيا وبرضاهم عنك، لأنك إنما قسمت بينهم بعلم الله تبارك وتعالى وحكم الله تبارك وتعالى، ولم تدخل معهم في هذا الباب برأيك ولا باجتهادك، وإنما دخلت بنص الوحي، فاغتنم الأجر بالإصلاح بين الناس وفك المشكلات وحل المعضلات التي تنزل بينهم بنور الوحي، وأيضا اغتنم الأجر عند الله تبارك وتعالى بتطبيقك لأوامره واتباعك لها وتجنبك لحدوده ومحارمه التي نهاك عنها، فحينئذ تغنم الفوز في الآخرة، كما قال الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات خالدة تجري من تحتها الأنهار. فهذا هو الذي أراده المصنف بقوله فادنوا واغتنمي، أي اغتنم العلم والأجر والإصلاح بين الناس في الدنيا والثواب في الآخرة. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الوصية بأخذ علوم الآلة، فقال رحمه الله وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهمي، كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. أوصى بعد تعلم الفرائض بأن تتعلم علوم الآلة التي تعينك على فهم شرع الله المطهر، كالنحو، والنحو تعرف به علامات الإعراب التي تعتري الكلمة من النصب والجر والرفع، ويعرف البناء، ويعرف أيضا بقية الحركات التي تدخل على الكلمة فتعمل فيها، هذا تستفيده من النحو. فعليك أن تقرأ كتابا في النحو وعليك أن تترقى في ذلك، فمثلا طالب العلم في ابتدائه يبدأ بالأجرمية أو نظمها فيحفظ فيها منثورا أو منظوما بحسب ما يسهل عليه، فالناس يختلفون في قدراتهم ومواهبهم، فبعضهم يسهل عليه النظم وبعضهم يسهل عليه النثر، فإذا ما ختمها انتقل إلى الملحة ملحة الإعراب، فإذا ما ختمها انتقل إلى ألفية ابن مالك، فإذا ما ختمها لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في أي كتاب آخر من كتب النحو، لأنه بذلك يقيم لسانه ويظهر للناس بيانه وفصاحته، ويعرف كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصرف، والصرف والبحث في العوامل التي تعتري الكلمة، هل هي مجردة أو مزيدة، رباعي ثلاثية رباعية خماسية، هل هي سماعية أو هي مقيسة، هل هي ثابتة أو شاذة ونحو ذلك. وكتب الصرف معروفة، ومن أيسرها بين أيدي الطلاب في عصرنا شذ العرف في فن الصرف أو في علم الصرف، وأيضا قسم الصرف في ألفية ابن مالك، فإن الطالب إذا نظر فيه وتفقه فيه يعرف بنية الكلمة، أساس الكلمة، تصريف الكلمة، وكيف انبنت هذه الكلمة، وكيف وجدت، وما الأصل فيها، وهل هي صحيحة أو معتلة، هل اعتلالها واوي أو يائي، وهكذا. ثم بعد ذلك اللغة العربية، وذلك بقراءة ما يتيسر لك من المعاجم، من معاجم اللغة العربية كمختار الصحاح والصحاح، وكالقاموس المحيط، وتاج العروس على القاموس، وكلسان العرب، وكالمخصص لسان العرب لابن منظور، والمخصص لابن سيدة، هذه معاجم، والصحاح للجوهري، هذه معاجم. وأوسعها على الإطلاق كتابان، لسان العرب وتاج العروس شرح القاموس للمرتضى الزبيدي، الزبيدي بفتح الزاي نسبة إلى زبيد بلدة باليمن نسبة إليها. فأنت إذا كنت طالب علم فلا بد لك من أن تقرأ كتابا في لغة العرب، والقاموس من أحسنها على اختصاره، فهذا أحسن ما أوصي به القاموس، ولا سيما ترتيبه الذي رتبه الطاهر الزاوي من مشايخ ليبيا قديما، فهذا الترتيب مفيد، مرتب القاموس فيه على ترتيبنا العصري، يقع في 4 مجلدات، فحري بطالب العلم ألا تخلو مكتبته منه وألا يترك مراجعته. وقد كان سماحة والدنا وشيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله كان لا يكاد يخلو الدرس من مجيء القاموس به في هذا الدرس دائما وأبدا، معه في درسه، لازمته 5 سنين أو 6 سنين فرأيت ذلك منه، معه الكتاب دائما وأبدا، وهناك مختص دائما وأبدا يلازم الكتاب يقرأ للشيخ إذا احتاج، قال ماذا قال صاحب القاموس. فلا بد لطالب العلم من أن يقرأ كتابا في لغة العرب يكون معه معينا له على تفهم لغة العرب، يدري به حل ما يخفى عليه من كلام العرب. ولهذا قال رحمه الله كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها، يعني بهذه العلوم، علوم الآلة، النحو والصرف، يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. وهكذا التجويد، التجويد لا بد منه لطالب العلم حتى تستقيم به قراءته. وأول ما يبدأ بتحفة الأطفال التي هي قرابة 60 بيتا، وهي من أمتع المناظير للجمزوري رحمه الله تعالى، تكلم فيها عن أحكام التجويد، أحكام النون الساكنة والتنوين. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله وصحبه ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. فالشاهد لا بد من مثل هذه المتون أن يحفظها، فإذا حفظها سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار بعد أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي أو فلتعرفي، يروى هذا وهذا، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، إلى آخر ما قاله رحمه الله. فينبغي لطالب العلم أن يعرف ذلك، فإذا فرغ من هذه انتقل إلى المقدمة الجزرية أو المقدمة الجزرية وهكذا حتى تصح تلاوته وتستقيم تلاوته، لأن اللحن في القرآن لحنان، لحن ظاهر جلي ولحن غامض خفي، لحن ظاهر جلي ولحن غامض خفي. فاللحن الظاهر الجلي هو ما يتعلق بالإعراب، تنصب المرفوع أو ترفع المجرور وهكذا، هذا يعرفه كل أحد سيرد عليك. أما اللحن الغامض الخفي فهذا الذي يتعلق بالتجويد، وهذا لا يعرفه إلا من عرف علم التجويد، فعلم التجويد لا بد منه لطالب العلم، فبه تجود التلاوة، تحسن التلاوة، وتجمل التلاوة، وتزين التلاوة. فهذا من علوم الآلة التي يتوصل بها إلى ما؟ إلى غيرها، إلى المطلوب، ألا وهو تحسين القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى في الوصية الثالثة، الأولى الفرائض والثانية علوم الآلة، والوصية الثالثة التحذير من قوانين أرباب الكلام، فيقول رحمه الله: واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم، قاموس فلسفة، مفتاح زندقة، كم من ملم به قد باء بالندم، راموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم، يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم، وأن تحكمها في كل مشتجر، إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. أما الكتاب فحرف عن مواضعه، إذ ليس يعجزك التحريف للكلم، كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم، وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم، كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدمي. فحذر رحمه الله تعالى في الوصية الثالثة من أن تتبع قوانين أرباب الكلام، إياك يا عبد الله وأن تعلم الكلام، إياك يا طالب العلم وأن تقبل على علم الكلام، فإنه ما أفلح طالب علم كلام أبدا. وإنما سمي الكلام علما باعتبار تسميتهم له، وإلا فالحقيقة علم الكلام ليس بعلم. فلو أوصى موص أن في تركته بعد موته ثلثا لأهل العلم لم يدخل أهل الكلام فيهم. فعلماء الكلام ليسوا بعلماء، الغالب عليهم الزندقة والإلحاد والعياذ بالله. فالمصنف رحمه الله، الناظم رحمه الله، يحذرك يا طالب العلم من أن تتبع قوانين أرباب الكلام، علماء الكلام، وبين لك لماذا حذرك من ذلك. قال: ما بها من العلم غير الشك والتهم. الشك تتشكك في كل شيء، يورثك الحيرة: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وقال الثاني: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم كل واحد من هذين المتكلمين أو القائلين لهذين النظمين أو لهذين المقطعين، كل واحد منهما مع أنه قد وصل إلى درجة بجله فيها المبجلون وأشارت إليه فيها أصابع المشيرين بأنه هو الرئيس وهو السيد وهو الذي إليه المنتهى. كل واحد من هذين تمنى في الأخير أنه يموت على عقيدة عجائز نيسابور. فأي فائدة في علمه تكون نهاية صاحبه أن يتمنى على حال أن يموت على حال العجائز العوام؟ ما فائدة هذا العلم؟ ما ثمرته إذا كانت هذه نتيجته وهذه ثمرته؟ فعلى العاقل أن يبتعد عنه. يقول رحمه الله: قاموس فلسفة، يعني علم الكلام، مفتاح زندقة، يعني يأتي بالشك، ومن طلب علم الكلام تزندق والعياذ بالله. كم من منم به قد باء بالندم، عاد نادما خاسرا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا حالهم، عادوا وباءوا بالندامة، راموا بها، يعني بهذه القوانين الكلامية والطرائق الكلامية والمناهج الفلسفية، راموا بها، يعني أرادوا بها عزل حكم الله أحكام القرآن، واقترحوا للحق ردان. تأتي إلى الآيات فيحرفونها: الرحمن على العرش استوى، قال استولى، وجاء ربك، جاء أمره، وجاء ربك والملك، قال جاء أمره، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ضوء، قالوا يأتي أمره، وهكذا. فهؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه ويردون الحق وينفذون حكمهم الباطل المنحرف المعوج الجائر، ويريدونك أنت أيها المتبع لهم، يريدونك ويريدون أن يروك وأنت تزن الوحيين مجترئا على كتاب الله ومجترئا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم الكلام الذي تحرف به القرآن والسنة. فالقرآن عندهم قطعي الدلالة، قطعي الثبوت. هم يقولون لا يحتج في العقائد خاصة إلا بما كان قطعي الدلالة، قطعي الثبوت. فيقولون القرآن قطعي الدلالة لكنه ظني الثبوت، إذن لا دليل فيه. أما السنة فهي آحاد، فهي ظنية الثبوت، إذن فلا دليل. إذن فما هو الأصل؟ الأصل العقل. ويقولون النقل مع العقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. ثم يأتي لهم إبليس بألعوبة يلعب بها عليهم ويظنون أنهم قد وصلوا بها الغاية. يقولون إنه لم يعرف صحة العقل إلا عن النقل إلا عن طريق العقل، لم يعرف صحة النقل إلا عن طريق العقل، فأصبح النقل تبعا للعقل، فالنقل مع العقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. قبحهم الله، قبحهم الله، قبحهم الله. وهذه ثمرات علمهم، ثمرات علمهم الزيغ والشك والارتياب في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنما فعلوا ذلك لهدم الكتاب والسنة. الكتاب قطعي الثبوت لكنه في الدلالة ليس بقطعي الدلالة، ظني الدلالة، إذن ليس بدليل. السنة ظنية الثبوت، فمن باب أولى قبل أن تأتي إلى ظنية الدلالة، ما دامت ظنية الثبوت، وسيأتي كلام المصنف عليها، ما دامت ظنية الثبوت لأنها آحاد فلا يحتج بها، إذن فالحجة هي العقل. فلذلك ظلوا وأضلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل عياذا بالله من ذلك. قال: وأن تحكمها في كل مشتجر، يعني تحكم هذه الطرائق المبتدعة المخترعة، طرائق الكلاميين، قوانين أرباب الكلام والفلسفة، قواميس الفلسفة التي جاءوا بها. وهذه إنما دخلت على أهل الإسلام بعد تعريب كتب العجم وخاصة كتب اليونان، وذلك حينما كان ما كان من المأمون لما ابتنى دارا وأسماها دار الحكمة وأمر بكتب اليونان فعربت. فما لحق الأمة من بلى في هذا الباب ما أظن المأمون ينجو منه والعلم عند الله تبارك وتعالى. فقد فتح على المسلمين بابا للشر عظيم إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. فالشاهد هذا البلاء الذي ابتليت به أمة الإسلام وابتلاؤها بعلم الكلام والفلسفة التي أخذوها عن أربابها من فلاسفة الإغريق واليونان هذه جرت على الإسلام والمسلمين شرا كثيرا. فيقول الناظم يريدون أن يروك محكما لها في كل ما يعرض لك من أمورك التي تشتجر فيها، إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. الوحي لا يكفي، لا بد من هذه القوانين. وهكذا من سار على دربهم في عصرنا من الذين جاءوا بالقوانين الأرضية الوضعية وزعموا أن الشريعة الإسلامية غير كافية بمتطلبات العصر واحتياجات العصر، فسنوا القوانين وجاءوا بالقوانين الوضعية التي وضعها أجهل خلق الله بالله تبارك وتعالى. وإن علموا من الدنيا شيئا وضعها الكفرة من الإفرنج ومن شاكلهم شرقا كانوا أم غربا، وصار هؤلاء أذناب لهم والعياذ بالله. جهلة المسلمين الذين يزعمون أنهم هم المتنورون أصبحوا ينادون بتحكيم القوانين، هذه القوانين الوضعية التي ضج منها في هذه الأعصار، ضج منها أهل تلك البلدان التي طبقت عليهم، وأظهروا وبينوا أنها ناقصة وأنها غير كافية لاحتياجاتهم البشرية. والحال يشهد ويصدق ما يقولون، إذ ترونهم في كل مدة من المدد 10 سنوات أو أقل أو أكثر يغيرون هذه القوانين أو يغيرون بعضها أو يغيرون جوانب منها، أو بعدما يموت الذين سنوها يجترئون عليها بتغييرها إلى ما كانوا يخالفونهم فيه، لكنهم لا يجرؤون على إظهار مخالفتهم أيام حياتهم ومدة حياتهم. فهذا من أظهر الأدلة على بطلان هذه القوانين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا شك في حين أن الغرب والإفرنج وأتباعهم الذين قد نظروا ووصلوا إلى قناعة بأن هذه القوانين فاشلة أو قاصرة، تجد بعض الأذناب لهم للأسف ممن ينتسب إلى الإسلام ينادي بتطبيق هذه القوانين، تجد أصواتا منكرة تدعو، وإلى يومنا هذا بل وفي أيامنا هذه تكاثرت لا كثرها الله، وذرت رؤوس دعاتها قمعهم الله تبارك وتعالى، ينادون بتحكيمها في كل ما شجر بين المسلمين. فهذا يدعو إلى الأخذ من القانون الإنجليزي، وهذا يدعو للأخذ بالقانون الفرنسي، وهذا يدعو للأخذ بالقانون الأمريكي، وهذا يدعو للأخذ بالقانون الشرقي الروسي أو الصيني، وهكذا. ما قنعوا بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فباءوا بالخسران. ونسأل الله جل وعلا أن يقطع دابرهم وأن يكفي المسلمين شرهم. إذا ما نظرت إلى هذه القوانين فإن أصحابها كما قلت لكم في هذا العصر ينادون بإزالتها، بل وعقلاؤهم الصادقون منهم وإن لم يسلموا أصبحوا يشيدون بشريعة الإسلام وبأحكام الشريعة الإسلامية وأنها عادلة، ولهم كتابات في هذا مشهورة. لكن هؤلاء الخفافيش من المسلمين للأسف أعماهم هذا الضوء لما ضاء للناس واشتهر وشاع وانتشر فرآه كل أحد. خفافيش أعماها النهار بضوئه فوافقها قطع من الليل مظلم، مثل النهار يزيد أعمى أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. كلما زاد النهار نورا كلما عمي الخفاش. فهؤلاء خفافيش البصائر، ف كلما اتضح النور عميت بصائرهم خفافيش أعماها النهار بضوئه فوافقها قطع من الليل مظلم ما يصلح لهم إلا الظلام عياذا بالله من ذلك الظلام ظلام الجهالة كلما زاد النور كلما عموا نسأل الله العافية والسلامة. يقول المصنف والناظم رحمه الله عن هؤلاء وما يوصون به من تبعهم: أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم استوى استولى جاء ربك جاء أمره وكلم الله موسى تكليما نحن نقرأها وكلم الله موسى تكليما هذه قراءة المسلمين كلم الله موسى تكليما أراد جهم أن تقرأ كلم الله موسى تكليما فقال له الأعرابي هبني وافقتك في هذه فكيف أقول في قوله وكلمه ربه فبهت الذي كفر ألا إن جهما كافر بان كفره ومن قال يوما قول جهم فقد كفر لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر عليما بلا علم رضيا بلا رضا سميعا بلا سمع خبيرا بلا خبر أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر مليح بلا ملح بهي بلا بهى طويل بلا طول يخالفه القصر أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزأ لحاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر هؤلاء حرف القرآن ما يعجز أهل الكلام عن تحريفه استولى ويستدلون له ببيت محرف قاله نصراني حتى مع قولة النصراني ليس على ما يروونه هم يحرفونه وأصله قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق قالوا قد استولى بشر على العراق ولو كانوا فصحاء لعلموا أن الثاني فقير لكنهم أعجام من أبناء النبط لا يعرفون لغة العرب التي تطيش بالشعرة في الوزن في اللسان لا يعرفون فقالوا استوى استولى طيب من كان قبل ذلك مغالبا له جل وعز سبحانه وتعالى عما يقوله الظالمون والجاحدون علوا كبيرا من كان غالبا مغالبا له قبل حتى استولى الله عليه بين يديه من بين يديه وأخذه بالقوة عليه واستوى عليه تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم والتحريف هو الخروج عن الجادة حرف يحرف تحريفا التحريف مصدر حرف يحرف تحريفا وهو الخروج باللفظ عن معناه المراد إلى معنى ضعيف لا دليل له عليه لأنه إذا كان هناك التأويل لدليل ضعيف يسمى التأويل المرجوح أما إذا لم يكن لدليل فإنه هو التحريف فإذا كان التفسير أو التأويل لدليل ولو كان ضعيفا فإنه يسمى التأويل المرجوح والذي معه الدليل الصحيح يقال التأويل الراجح أما الذي لا يكون لدليل أبدا فهذا هو التحريف يقول أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم كما ذكرنا لكم في الأدلة السابقة استوى استولى جاء ربك جاء أمره الرحيم الرحمن تقول الرحيم المريد للإنعام والرحمن المريد للإنعام وينفي عن الله تبارك وتعالى صفة الرحمة وهكذا حدث ولا حرج كما هو معروف عنهم أما الأحاديث فما هي أحد عندهم فلذلك قال الناظم الحديث القرآن لا يستطيعون الطعن فيه هو قطعي الثبوت متواتر لا كلام لكن حرفه لأنه ظني الدلالة عندهم الأحاديث خلاص من أول الأمر استراحوا منها وأراحوا أنفسهم. كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصمي. الأحاديث أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد. وكما قلت لكم بالأمس يقولون هذه المقالة الآثمة الظالمة الفاجرة لا يحتج بها في العقائد، ويجترئون بها على أخذ الحقوق واستباحة الدماء والأموال والفروج. فعجبا لهؤلاء كيف أعماهم الله سبحانه وتعالى. فالأحاديث أحاديث الآحاد يقولون لا يحتج بها لأنها ظنية الدلالة، وهذا كلام أهل الأهوى والبدع. أما أهل السنة فالمعول في هذا عندهم على صحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوافر شروط الصحة في هذه الأحاديث. فإذا جاءك حديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر فماذا تقول فيه؟ قبح الله من يرد حديثا من هذا الباب عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه أحاديث آحاد. فهذا قول المصنف عنهم. كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق خصوصا في العقائد كما قلت لكم، وهذا قد أشار إليه الناظم وذكرناه غير ما مرة، وذكرناه بالأمس في منظومة الناظم سلم في أصول الفقه المعروفة بوسيلة الحصول إلى مهمات الأصول. والخبر أعلم منه ما تواتر ومنه آحاد إلينا أثر، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإن به يقول كل أهل السنة. كم أرسل الرسول من آحاد يدعون في الآفاق للرشاد، مثل معاذ وعلي والأشعري ورسله إلى الملوك اعتبري، فألزم المبلغين الحجة بهم وبانت بهم المحجة. وخبر القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبأ، وبادروا الشرب بنثر الخمر حين أتاهم مخبر بالأمر. وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين، يشعر أن خبر الأثبات جمع ثبت يؤخذ بالقبول والإثبات. فانظر إلى قوله فالتزم القول به فإن به يقول كل أهل السنة، ثم قوله يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات، يؤخذ بالتلقي والإثبات لما دل عليه من الأحكام والعمل به. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. ولهذا أظهر الله سبحانه وتعالى أنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الملاحدة الفجرة المحرفين المعطلين لكلام الله سبحانه وتعالى الرادين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهر الله عليهم أهل الحق، وذلك لأنهم نصروا دين الله. وقد تكفل الله بنصرة من ينصر دينه، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، قوي لا يغلبه شيء وعزيز لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. فمن ذا الذي يقدر على مقابلته جل وعلا؟ إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنصر الله أهل السنة عليهم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ثم يطاف بهم بين العشائر والقبائل ويقال هذا حكم الله في من ترك علم الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ما أفلح صاحب كلام قط. ويقول أبو يوسف من طلب علم الكلام تزندق، نسأل الله العافية والسلامة. فهنا يقول الناظم وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغمي. يعني أبى الله جل وعلا إلا أن ينصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولياءه وحزبه المفلحين المتقين الذين نصروا دين الله وقاموا في ذلك أتم قيام. وكسر الله سبحانه وتعالى أرباب الكلام وعلماء الكلام، فأول ما كسرهم بثبوت الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذ نصر الله به هذا الدين كما قال ذلكم علي بن المديني رحمه الله: لقد نصر الله الإسلام برجليه، بأبي بكر يوم الردة وبأبي عبد الله أحمد بن حنبل يوم المحنة. أضحى ابن حنبل محنة مأمومة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصة فاعلم بأن ستوره ستهتك. وأصبح اتباع أحمد علما على السنة، وإن كان عند الزنادقة طعنا، لكن النسبة إلى مذهب الإمام رحمه الله تعالى أصبحت نسبة شريفة، المراد اتباعه على سنته صلى الله عليه وسلم. وقد أصبح بعد ذلك أنصار أحمد ومدرسة أحمد من أهل الحديث وأصحاب الحديث، ومن تفقه أيضا على مذهب أحمد أصبحوا هم أهل السنة في كل زمان من بعد أحمد إلى يوم الناس هذا. وأنت إذا ما نظرت في العالم شرقا وغربا لا تجد في الغالب على عقيدة السلف إلا أنصار أحمد رحمهم الله. يا من إليه تضرعي وتذللي، ولديه طالة تفكري وتوسلي، إني طرقت الباب أرجو رحمة ومحبة، يا ذا العطاء المنهلي، فالطف بعبدك يا رحيم، وكن إذا أمسيت فردا مؤنسي في منزلي، ما لي إليك وسيلة إلا الرجع وجميل عفوك ثم إني حنبلي. يعني على السنة، هذا هو المراد به. فأصبح مذهب أحمد علما على السنة ببركة اتباع السنة ونصرته للسنة، فلذلك قل في أصحابه وأتباع مذهبه البدع، وقل فيهم الخروج عن السنة، وكانوا هم على الإثبات الذي ثبت عليه أحمد وأهل الحديث في عصره وبعده رحمه الله في باب أسماء الله وصفاته. فقد كسر الله أهل الكلام على يدي الإمام أحمد رحمه الله. وبهذه المناسبة تذكرت وكنت أريد أن أذكره بالأمس ونسيته، وهو في مناظرة أحمد مع هؤلاء المبتدعة وقول الشامي فيما قلناه في أول يوم وقد أخطأت فيه، وهو قول الله أكبر الله أكبر، جهل رسول الله، وليس كذلك، وإنما قال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهلها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلمتها أنت؟ فقال له أقلني. ثم قال له أفعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسكتوا؟ قال نعم، علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسكتوا. فقال له ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، علمها أبو بكر، علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسكتوا، أفلا يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسعهم؟ فضحك الخليفة وأمر بإنهاء المناظرة، ثم دخل إلى غرفته داخل خبائه وسدل الستر بينه وبينهم، ووضع رجله اليسرى على ركبته اليمنى كما يقول القائل، وهو يقول ويردد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جهلها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلمتها أنت يا ابن أبي دؤاد؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسكتوا، أفلا يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسعهم؟ فهكذا نص هذه المناظرة. وقد جاء أيضا عن الكناني أنه قال ما كان لك يا لكع ابن لكع أن يسكت هؤلاء وتكلم أنت. فهكذا كسر الله سبحانه وتعالى على أيدي أهل الحديث وأنصار السنة والحديث، كسر أهل الكلام وأرباب الكلام. فالحمد لله على نصره لأوليائه وإظهاره لدينه وكسره لأعدائه وإرغامه لأنوفهم في التراب. يقول رحمه الله في الوصية التي بعدها، وهي الوصية إيش؟ الرابعة، أليس كذلك؟ الرابعة،
نعم.
الفرائض، ثم علوم الآلة، ثم التحذير من علوم الكلام، من علم الكلام، ثم هنا يقول كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبث بالناس من قدمي، إسنادها حزب إبليس اللعين، كما متونها أكذب المنقول من كلمي، ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدمي، لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم. فهنا الوصية من المصنف والناظم رحمه الله تعالى لطالب العلم أن يجتنب الكهانة والتنجيم، وذلك لأن الكهانة والتنجيم كفر، وقد عبث بالأمة من قدم، عبث بالناس من القدم. فالكهان والمنجمون هؤلاء أتباع الشياطين، فالشياطين تنزل عليهم كما قال الله جل وعلا في آخر سورة القصص: هل أدلكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على الشعراء، تنزل على كل أفاك أثيم. فهؤلاء الأفاكون الكهنة والمنجمون الذين يساعدهم الشياطين عبثوا بالناس في القدم قبل الرسالة، فكان مسترق السمع بعد أن حرست السماء لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل البعثة، وذلك لأن الله تبارك وتعالى حمى السماء قبيل البعثة واستمرت الحماية، كانت الجن قبل تستمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع يعني قبل البعثة، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، شهابا معدودا يحرقه، إلا من فات، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فقد يلحقه فلا ينجو فيهلك ويحترق ويموت معه الخبر، وقد لا يلحقه لأمر أراده الله فيأتي بالكلمة الواحدة صدق ويكذب عليها 100 كذبة ويعطيها للكاهن والمنجم ويزيد عليها الكاهن مثلها ويخبر بها الناس، فيا لله العجب، كما قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب: يصدقون صدقة واحدة ولا يعتبرون ب100 كذبة أو مئات الكذبات. الكاذب الكاهن يكذب مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وعشر ومئة وآلاف الكذبات ويصدق مرة واحدة، فالناس يغفلون لضعف عقولهم وضعف يقينهم، يغفلون عن الكذبات الكثيرة ولا ينظرون إلا إلى الصدقة الواحدة، الكلمة الواحدة الصدق التي صدق فيها، وهذا من ضعف العقول. فالكهانة والتنجيم كفران، هذا كفر وهذا كفر، عبث بعقائد الناس منذ القدم، وإسنادها حزب إبليس، يعني السند الذي تنتهي إليه هو الآتي: الكاهن ثم إبليس الشيطان من الجن، هذا هو الإسناد، حدثنا الكاهن الفلاني عن الشيطان الذي لا نعرفه، حدثنا المنجم الفلاني عن الشيطان المجهول الذي لا نعرفه، هذا هو الإسناد، إسنادها حزب إبليس اللعين، كما أن إسناد المسلمين هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا فلان ثقة، فلان ثقة، فلان ثبت إمام، فلان ثقة حافظ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا إسنادنا؟ أحياء وإن ماتوا سيرتهم لا تزال تقرأ وتبحث وينظر فيها كل ساعة وكل آن فتعرف أحوالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء إسنادهم من؟ الكاهن الفلاني عن إبليس المجهول إبليس اللعين، هذا هو الإسناد. أما المتون فمتونها الكذب، صدقة واحدة ومئة كذبة ثم 100 كذبة من الكاهن ومئات الكذبات عليها إلى أن تكون آلاف الكذبات. ثم قال رحمه الله: ما للتراب وما للغيب. هؤلاء العرافون الذين يضربون في التراب هم العرافون، فيضرب في التراب ويخط خطوطا ويقترئها بعد ذلك على الناس ويزعم أنه سيحصل كذا أو حصل كذا. فيقول المصنف: ما للتراب وما للغيب يدركه. من أين يعرف الغيب صاحب التراب الرمال العراف؟ من أين؟ ما للتصرف والمخلوق من عدم. من أين يعرف صاحب التراب الرمال الذي هو العراف، نعم، هو الذي يضرب في التراب يجعل فيه خطوطا ويقترئها على الناس، يقرأها للناس، فيقول من أين له معرفة الغيب؟ ما دخل التراب في علم الغيب؟ ما دخله فيه؟ كيف يعرفه؟ كيف يعرف مثلا بهذا التصرف في الكون؟ هذا هو معناه. ثم استدل على ذلك بكتاب الله تبارك وتعالى وأشار إليه في النظم إشارة، فقال لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الأمم، وذلك في قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهذا سليمان عليه الصلاة والسلام وهو الذي سخر الله سبحانه وتعالى الجن، سخر الله له سبحانه وتعالى الشياطين كما قال جل وعز والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فهؤلاء الشياطين هؤلاء الجن سخرهم الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه الصلاة والسلام فكانوا يخدمونه. ومن ذلك ما جاء في سورة النمل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهؤلاء كانوا يخدمون سليمان لكنه لما قضى الله سبحانه وتعالى عليه أراد أن يجعل في موته آية يكذب بها السحرة ويكذب بها المنجمين ويكذب بها الكهنة ويكذب بها العرافين، يكذب بها السحرة والكهنة والعرافين. تلكم الآية هي أن الله ما قبض سليمان إلا واقفا وكان معتمدا على عصاه، واقفا معتمدا على العصا على المنسأة. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته يعني عصاها التي يتوكى عليها، الأرض أكلت العصا من الأسفل إلى الأعلى فلما انتهى إلى آخر شيء صارت هذه العصا تراب. فخر سليمان عليه الصلاة والسلام ميتا والشياطين والجن بين يديه يعملون وهو واقف يظنونه إيش؟ يظنونه حيا خوفا منه لأن الله سخرهم له. فلو كانوا يعلمون الغيب لعلموا هذا الذي أمامهم الجامد أمامهم الآن جمد وهو واقف على عصاه لم يفرقوا بين حياته وموته فأعماهم الله جل وعلا. فإذا كان هذا الذي أمامهم ما عرفوا بموته حتى طاح فكيف بما غيب عنهم؟ فهذا الذي أراده الناظم رحمه الله تعالى لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم يعني مكثت دهرا من الزمان يعني فترة من الزمان وهم يعملون بين يديه يظنونه حيا يظنونه مستيقظا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم تطرق إلى مسألة النجوم لأنه تكلم على التنجيم وهذا يجرنا إلى معرفة التنجيم تعريف التنجيم. والتنجيم هو الاستدلال بالأجرام السماوية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأجرام السماوية على الحوادث الأرضية هذا هو التنجيم. فهذا النجم كذا وهذا النجم كذا وإذا طلع هذا النجم فكذا وإذا طلع هذا النجم فكذا. وهذا فعل المنجمين الشياطين، والآن للأسف رجع على الناس باسم إيش؟ اعرف برجك، اعرف برجك. برجك هو برج الكفر، يدخلك في هذا الدرج، ما هو البرج، يدرجك في برج الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. ويسمون هؤلاء المنجمين الكفرة، يسمونهم بماذا؟ بماذا؟ يسمونهم بالفلكيين، يسمونهم بالفلكيين كذبا وزورا وبهتانا. فالفلك منه ما هو مقر في الشريعة، ومنه ما هو محرم. فهؤلاء يأخذون بهذا اللفظ ليستروا به الباطل. ومما أعرفه في هذا الباب، في إذاعة مونتو كارلو، شيطان يدعى إبراهيم حزبون، كأنه لبناني، كأنه لبناني، هكذا أتوقع، لا أعرف، لكن من لهجته كأنه لبناني. أنا أسميه إبراهيم شيطون، كل يوم بعد الفجر تسمعه في هذه الإذاعة، إذاعة مونتو كارلو، يسمونه العالم الفلكي مع علم الفلك، ويستخبرونه، يقول لك لا اليوم الحمل كذا فلا تفعل، افعل كذا، اليوم الجدي كذا فلا تفعل، افعل كذا، اليوم البرج الفلاني كذا، لا اليوم مناسب جدا، تعقد صفقة، تعقد كذا، ونحو ذلك. هذا سمعته موافقة عدة مرات، ثلاثا أو أربعا، وأنا أبحث عن الإذاعة في الفجر بعد أن أؤدي ما يكتبه الله، أعود فأستمع بعض الأخبار قبل الانطلاق إلى العمل، فبعض الأحيان أوافق مثل هذا فأسمع طرفا منه ثم أتركه. فعرفته في هذه المرات وتأكدت من اسمه، اسمه إبراهيم حزبون، وهو إبراهيم شيطون، ليس بحزبون، هو شيطون، نعم. فهذا وأمثاله هم المنجمون الذين يستدلون بالأفلاك السماوية، الأجرام السماوية على الحوادث الأرضية. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه عند المصنف. فيقول المصنف رحمه الله الناظم: أما النجوم فزين للسماء ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم، كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. فهنا رحمه الله يبين مسألة النجوم ومهمة النجوم، وأن الله سبحانه وتعالى إنما خلقها لهذه الثلاثة الأشياء. خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات إيش؟ يهتدى بها. هذا الذي خلق الله لأجله هذه النجوم. قال جل وعلا في سورة فصلت: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، فأشار إلى ما؟ إلى الجمال، وهو تجميل السماء بها، أنها جمال للسماء، وأشار إلى أنها حفظ للسماء وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم في خلقه سبحانه وتعالى، العليم بخلقه وبما يصلح لهم ويصلح شؤونهم. وقال جل وعلا كما في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال جل وعلا في سورة النحل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالنجوم زينة للسماء أولا، وثانيا رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، كما يهتدي بها الساري لوجهته، كما بها يهتدي الساري لوجهته في الليل، فتعرف أن هذا القطب الشمالي إذا جعلته في وجهتك وصلت إلى المكان الفلاني، وإذا جعلته عن يسارك وصلت إلى المكان الفلاني. وإذا جعلته عن يمينك وصلت إلى المكان الفلاني، وقد يستدل به من هم في جهة الشمال على الجنوب، يستدل به من كان في الشمال الشرقي على الجنوب الغربي إلى الكعبة المعظمة وهكذا. هذا سهيل إذا طلع وجعلته عن يمينك فكذا، وجعلته عن يسارك فكذا، وهذه الثريا إذا طلعت فقد قرب الصبح، فهكذا كانوا يستدلون بها على الأوقات الزمانية والمكانية. فالله سبحانه وتعالى جعلها لهم لذلك علامات، وبالنجم هم يهتدون، يهتدون في سيرهم، السير الزماني والسير المكاني يهتدون به. وقديما قبل أن كان الناس يعرفون الساعات كانوا يستدلون بالثريا على قرب السحر، إذا طلعت الثريا فإنهم يستدلون بها على قرب طلوع الفجر، فيقومون يعدون السحور قبل هذه الساعات وتطور العلوم والآلات هذه التي بين أيدينا مما يضبط بها الوقت. فسهيل يماني والثريا شامية، أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استهلت وسهيل إذا استهل يماني. فهذا من الفلك الجائز الذي أراده أذن الله فيه بقوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالساري لوجهته في البر والبحر يهتدي أيضا بهذه النجوم برا أو بحرا كان في سيره. يقول رحمه الله والنيرين بحسبان، وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم. يريد بالنيرين الشمس والقمر. قال الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان، يعني هذا يجري وهذا يجري، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فالقمر جعله الله نورا، والشمس جعلها الله سراجا، والسراج به الضياء، والنور لا يمنع من النوم، السراج به الضياء والنور لا يمنع من النوم، فأنت لا تستطيع أن تنام قرب النار، ربما تعدت إليك فأحرقتك، وربما كتمك دخانها إن كنت في منزل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفائها، فقال إن هذه النار عدوة لكم فإذا نمتم فأطفئوها، وأخبر أن الفتيلة تأتي إليها الفويسقة يعني الفارة فتجرها فتحرق أهل البيت، وقد جرت فارة الفتيلة إلى حصير النبي صلى الله عليه وسلم فكادت تحرقه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد الشمس والقمر بحسبان قدرهما الله سبحانه وتعالى، هذا يجري وهذا يجري لأجل مسمى، فالقمر وسخر الشمس والقمر دائبين كل يجري لأجل مسمى، وسخر لكم الليل والنهار، فهذا يجري وهذا يجري. وهذا فيه رد على الملاحدة الزنادقة الذين يقولون إن الأرض تجري والشمس ثابتة، والله جل وعلا يقول فسخر لكم الشمس والقمر دائبين يعني سائرين، هذا يسير وهذا يسير، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وكل في فلك يسبحون، هذه تجري وهذه تجري، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا الذي أشار إليه الناظم في قوله وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم، فهذا جزء من الآية، وهذه عادة الناظم، وقد وفقه الله رحمه الله وقد آتاه الله قدرة على النظم وطوع له النظم وسهل له النظم، ونظمه عذب سلس، فهو رحمه الله ما استطاع أن يدخل النصوص في نظمه فإنه لا يعدل عن ذلك. فالله جل وعلا يقول والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وهؤلاء يقولون الشمس ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في حديث أبي ذر يقول أتدري أين تذهب يا أبا ذر، للشمس حينما كادت تغرب، قال قلت الله ورسوله أعلم، قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش فيؤذن لها فتطلع على قوم ويوشك أن يأتي يوم فتستأذن فلا يؤذن لها فتعود طالعة من حيث جاءت، يعني تعود من المغرب. وهذا ذكره المصنف رحمه الله في جوهرته. وللقيامة آيات إذا وجبت، فليس من توبة تجدي وتلتحد من ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها والكل قد شهد، يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها فترجع من حيث جاءت، ترجع طالعة من حيث المغرب. وحينئذ يغلق باب التوبة، وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهكذا القمر، فالقمر منير كما قال الله جل وعلا: وسراجا منيرا. سراجا منيرا، لو لم يقل منيرا وقال سراجا لكان محرقا، لكنه قال منيرا يعني فيه الضوء والإنارة. والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، والقمر نورا فهو منير ينير للناس. فالله سبحانه وتعالى يقول: والقمر نورا وقمرا منيرا. وهؤلاء الملاحدة الزنادقة يقولون إن القمر كوكب مظلم، وللأسف ينطلي ذلك على أذناب الإفرنج، وقد انطلى عليهم وجاءوا به إلينا أمة الإسلام، فقبله من قل نصيبه من العلم، فقبح الله الإفرنج ومن تابعهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول الله جل وعلا: وقمرا منيرا سبحانه وتعالى. وهؤلاء يقولون القمر مظلم، سطح مظلم، لكنه تسطع عليه الشمس قليلا قليلا، وذلك لأنه يكون تارة بين الشمس وبين الأرض، وتارة تكون الشمس بينه وبين الأرض، فإذا دخلت الشمس بينه وبين الأرض غاب، وإذا سطعت الشمس على أعلاه أو على طرفه الأعلى وحجبت دون الشمس بمراحل ولم دون الأرض بمراحل من أسفلها، فظهر نورها على أعلى القمر من أعلاه قليلا، ظهر متقوسا القمر هلالا. وهكذا كلما طلعت الشمس من أسفل بينه وبين الأرض من أسفلها لضخمها وعظمها، ثم تجلت وسطعت بنورها على القمر واقتربت منه، فإنه يستضيء قليلا قليلا ويتدرج في الإضاءة حتى يصل القمر في اكتمال إضاءته كما يقولون، وذلك عند إبداره، وذلك بسبب قوة سطوع الشمس حينما تخلو عن حجب الأرض لها عن القمر، وإلا فالقمر عندهم سطح مظلم. فنحن نقول إن الله جل وعلا يقول: وقمرا منيرا، وصدق الله وكذب هؤلاء، لكنهم وجدوا في أمة الإسلام من قل نصيبه من علم الكتاب والسنة فتابعوهم على ما يقولون، فجاءوا بهذه النظريات وجعلوها لأبناء المسلمين في كتبهم، فتلقفها أبناؤنا وهم صغار لا يعلمون ما وراءها، ولا يعلمون من جاء بها من الكفار، فانطلى عليهم هذا الضلال وهذا الإفك المبين وهذه الزندقة من حزب إبليس اللعين، عياذا بالله من ذلك. فالله جل وعلا سخر الشمس والقمر دائبين، كل منهما يجري إلى أجل مسمى، فهذا نور وهذا سراج، هذا لليل يسكن فيه ويستضاء به ولا يضر، وتلك للنهار تضيء فيه ويسير الناس فيه إلى معايشهم وأرزاقهم، فهم بحاجة إلى شدة الإنارة، فكانت الشمس في النهار، ومن قال غير ذلك في الشمس والقمر فقد خالف أمر الله تبارك وتعالى وقفى ما ليس في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال على الله بغير علم وهو الكذوب السمي، يعني صفه، سمه وصفه بأنه الكذوب، لأنه من أين جاء بهذه العلوم؟ كتاب الله على خلاف ما قال، ومن ذلك قولهم إن الشمس وزنها مدري كم مليون طن. ما شاء الله، من ذا الذي ذهب بكفة ميزانه إليها وجعلها فيه حتى عرف وزنها؟ ولكن إنهم إلا يخرصون، نسأل الله العافية والسلامة. والسدج من أبناء المسلمين كما قلنا يأتون به مسلما ويتلقونه مسلما، وهكذا ما يقولونه في عملية المطر وتبخر الماء ويعزون ذلك إلى الطبيعة، وهذا موجود في بعض كتب الجغرافيا التي تسمى بالجغرافيا الطبيعية، فقد درسونا أن الماء، أن هذا المطر إنما ينزل بسبب بخار الماء، وأن الشمس تكون في كذا وكذا درجة من الحرارة 100 درجة أو نحو ذلك، فتسطع على هذه البحار والمحيطات، فإذا سطعت عليها ترفع منها هذا البخار الحار، فإنه إذا ترفع حملته الريح إلى كذا وكذا من المسافة في طبقات الجو العليا، فيقابل البرودة فيتكثف، ثم بعد ذلك يصطك بالرياح وبالأجسام المقابلة له، فينزل مطرا من عنده من طبيعته هكذا من غير مسبب له، وهو الله تبارك وتعالى. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم، وإن كان هذا البخار، بخار الماء الذي تبخر، وهذا السحاب الذي هو إناء المطر كما قال الله جل وعلا: فترى الودق يخرج من خلاله، والودق هو المطر، يخرج من خلاله يعني من ثقوبه وفروجه التي في السحاب، لكن بأمر الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فهؤلاء لا ينسبونه إلى الله وإنما ينسبونه إلى الطبيعة. لكن من أوجد هذه الطبيعة يا مخذول؟ أين الطبيعة يا مخذول إذ وجد؟ وقد كان هذا موجودا في كلام الجاهليين، فمن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي: سقى أم عمرو كل آخر ليلة حناتم غر بينهن ثجيج، أو لم ماءهن ثجيج، شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. سقى أم عمرو كل آخر ليلة حناتم غر ماءهن ثجيج، شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. فالشاهد أن هؤلاء مثل هؤلاء لا، ما كانوا يعلمون، إلا أن هؤلاء بعد ما جاء الوحي ومع ذلك ينسبونه إلى ما؟ ينسبونه إلى الطبيعة، عياذا بالله من ذلك. وتجد بعض الكتب التي تقرر على أهل الإسلام وأبناء الإسلام تقرر مثل هذا الكلام بصرف النظر عن المسبب له، وهو الله سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله: فمن تأول فيها، يعني في النيرين وفي النجوم، غير ذاك قفى ما ليس يعلمه، فهو الكذوب السمي كالمقتفين لعباد الهياكل، يعني الصابئة عباد الأجرام السماوية، عزو التصرف والتأثير للنجوم. هؤلاء يزعمون أن التأثير إنما هو للنجوم، والكاتبين نظاما في عبادتها، يشير به إلى من صنفوا في هذا كالرازي، فإنه كتب كتابا أسماح السر المكتوب في مخاطبة النجوم، وفيه من الشرك الصراح ما لا يعد ولا يحصى، ثم بين شركهم: فذا سعود وذا نحس، يعني إذا طلع هذا فأنت سعيد، كما قلنا لكم عن إبراهيم شيطون، هذا فيه سعد وهذا فيه نحس، هذا سعود وذا نحس، وطلسمه كذا وناسبه ذاكم بخرصهم، يعني إن يقولون إلا بالخرص الكاذب وبالظن الكاذب، إنهم إلا يخرصون. ثم ذلف بعد ذلك إلى الوصية التي تليها، فقال رحمه الله: واحذر مجلات سوء. كم الساعة؟ السادسة. لعلنا نقف عند هذا ونكمله غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل هذه الإجابات إن شاء الله سيأتي عليها في آخر لقاء إن شاء الله، أنا أعدها كلها، فالإخوة يسمحون في في هذا وإن شاء الله يكون في آخر لقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى في الفرائد والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة: وبالفرائد نصف العلم، فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم. يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت. وفي الكلالات أخرى: فادنوا واغتنمي.
يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت.
يوصيكم الله مع
يعني
ما
آية يعني آية يوصيكم الله ثم الآية التي تليها، آيتان وراء بعض اتصلت الثانية بالأولى. نعم، ثم آية الكلالة في آخر السورة. نعم، يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت، هكذا سمعناه على أشياخنا في الصغر، ولا المطبوع كله من بعدها اتصلت. نعم.
يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت. وفي الكلالة أخرى: فادنوا واعتنمي، وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا
تلفها تلفها
من آلة تلفها حلا لمنبهم.
نعم،
كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. واحذر قوانين أرباب الكلام، فما بها من العلم غير الشك والتهم. قاموس فلسفة مفتاح زندقة، كم من ملم به قد باء بالندم. راموا بها عزل حكم الله واقتراحوا للحق ردا
وإنفاذا لحكمهم، رد الحق وتنفيذ ما أرادوه من القوانين الباطلة.
راموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم. يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم، وأن تحكمها في كل مشتجر، إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. أما الكتاب فحرف عن مواضعه، إذ ليس يعجزك التحريف للكلم. كذا الأحاديث آحاد، وليس بها برهان حق ولا فضل للمختصم.
ولا فصل.
نعم. كذا الأحاديث آحاد، وليس بها برهان حق ولا فصلا لهم ولا فصل لمختصم. وقد أبى الله إلا النصر ما خذلوا، وكسر ما نصروا منهم على رغم. كذا الكهانة والتنجيم إنهما
نعم
كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدم.
كفران تثنية كفر، الكهانة كفر، الكهانة والتنجيم كفر. نعم،
كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدم.
عبثا
كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدم. إسنادها حزب إبليس اللعين، كما متونها أكذب المنقول من كلم. ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدم. لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم. أما النجوم فزين للسما ورجوم
فزين فزين زين يعني زينة.
أما النجوم فزين للسما ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم. كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. والنيرين بحزبان، وذلك تقدير العزيز العليم المسبع النعم.
المسبغ بالغين.
والنيرين بحزبان، وذلك تقدير العزيز العليم المسبع النعم. فمن تأول فيها غير ذاك قفا، ليس
ما ليس يعلمه فهو الكذوب.
فمن تأول فيها غير ذاك قفا، ما ليس يعلمه فهو الكذوب سمي. كالمكتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجوم. والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم. فذا سعود وذا نحس وتلسموه كذا وناسبه ذا كم
ذاكم ذاكم بخرصهم.
نعم.
فذا سعود وذا نحس وطلسمه كذا وناسبه ذاكم بخرصهم.
فذا سعود وذا نحس وطلسمه كذا وناسبه ذاكم بخرصهم. واحذر مجلات سوء واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلا بهم تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سليم وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرطع كالحيوان السائم البهم وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والإخلاق من عدم هكذا والإخلاق.
نعم. والإخلاق الاعتماد على الأسباب مطلقة دون المسبب والخالق من العدم الإخلاق دون المسبب والإخلاق. نعم.
والكفر بالله والأملاك مع رسول والوحي مع قدر والبعث للرمم والاعتناق الطبيعية ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يظم قامت لديهم بلا قيوم ابدعها قامت لديهم بلا قيوم ابدعها مسخرات لغاية من الحكم سماه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم تقسموه الملاحد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم
بدون صرف أو قرون أتوا وكلما مر قرن أو قرون أتوا فتأتي الهمزة همزة قطع مستقيم الوزن
وكلما مر قرن أو قرون أتوا
أو قرون
نعم وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم بعض الخبيث وبعض الخبيث على بعض سيرقمه ربي ويجعله في النار للضرم وعجب لعدوان قام حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذب والغنم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل عقده الناظم رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من الوصية بالسنة والحث على تعلمها والاعتناء بذلك وقراءة ما يعينه على معرفة صحيحها من سقيمها، وذلك بقراءة كتب علوم الحديث ومعرفة هذه القواعد التي تضمنتها، انتقل في هذا الفصل إلى الوصية بالفرائض وعلوم الآلة التي تعين الإنسان في علمه، وحذره رحمه الله تعالى من العلوم المبتدعة. ومناسبة التحذير من العلوم المبتدعة ظاهر، إذ بعد علوم الشريعة تأتي علوم الآلة. علوم الآلة في المرتبة والأهمية تأتي بعد علوم الشريعة، فالإنسان يقرأ منها ما يستعين به على فهم علوم الشريعة كما سيأتي من النحو والصرف والتجويد واللغة ونحو ذلك مما يعينه على فهم الأحكام الشرعية. بعد هذا الكتاب وما يتعلق به من التفسير وعلوم القرآن الحديث وما يتعلق به من علوم الحديث، ثم الفقه وقد تقدم الكلام عليه في أول هذه النبذة وبيان فضل أهله ومقامهم في هذا الدين الحنيف. يأتي بعد ذلك ما يكون إلا العلوم التي لا فائدة فيها التي أحدثها المبتدعة والتي فيها الضرر الخالص عياذا بالله من ذلك. فلذلك ناسب بعد هذا أن يختم بتحذيره من العلوم المبتدعة، يعني العلوم التي أحدثها هؤلاء المحدثون المبتدعون، سواء كانت بدعة صغرى أو بدعة كبرى، وهي بدعة الكفر والشرك عياذا بالله. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالفرائض، فقال رحمه الله: وبالفرائض نصف العلم فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم. الوصية بالفرائض
وصية مهمة، وذلك أن هذا العلم علم شريف عظيم يحتاجه الناس جميعا، يحتاجه الناس جميعا، صغيرا كانوا صغارا كانوا أو كبارا، عبيدا كانوا أم أحرارا، نساء أم ذكورا، كلهم محتاجون إليه. والفرائض لغة جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض وهو الحز والقطع، يقال فرضت لفلان كذا من المال، أي اقتطعت له منه شيئا. فالفرائض مأخوذة من الفرض، والفرض هو الحز والقطع. الحز هو القطع نفسه، تقول فرضت لفلان كذا من مالي، أي قطعت له منه شيئا. وأما في الاصطلاح فهي علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. فيقول المصنف رحمه الله: وبالفرائض نصف العلم فعن كما، أي اعتني يا طالب العلم، اعتني بالفرائض فإنها نصف العلم. وقد وردت في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت لا تخلو في أحدها من مقال، فمن ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى، يعني العلم، وهو أول شيء ينزع من أمتي، يعني علم هذه الفرائض. وهذا الحديث سنده ضعيف جدا، وهو مخرج عند ابن ماجه رحمه الله والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم، ولكن إسناده ضعيف جدا. وجاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وهذا الحديث خرجه الدارقطني وخرجه الحاكم، وأصله في الجملة في الترمذي، وقد قال فيه الترمذي رحمه الله: فيه اضطراب، فيه اضطراب، ولكن له شاهد يأتي إن شاء الله تعالى ذكره عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الأوسط، يصلح لتقويته، فإن هذا الحديث له طرق جلها مضطربة، وأحسنها فيه ضعيف ومجهول، وسيأتي له هذا الشاهد. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الحديث أيضا خرجه ابن ماجه والحاكم وفي سنده ضعف. وأما حديث أبي بكرة الذي ذكرناه عند الطبراني في الأوسط فهو قوله عليه الصلاة والسلام: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس. تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس. أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم فيه رجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وهذا شاهد صالح لبعض طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه بهذا الشاهد حسن لغيره. ففي هذه الأحاديث ترغيب في تعلم الفرائض، وإن كان الأول منها ضعيف جدا كما قلنا لكم. في هذه الأحاديث التي فيها ضعف وبعضها يشد من بعض خصوصا في الأخيرين، ترغيب في تعلم الفرائض وتعليمها للناس، فهي علم جليل والناس يحتاجون إليه. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم في الحث على تعلمها وتعليمها للناس ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من كونه عليه الصلاة والسلام قال: فإنه ينسى، يعني العلم إذا لم يتذاكر ويتحفظ عليه ويحيى ببثه ونشره بين الناس فإنه ينسى. وقال بعض أهل العلم الحكمة في ذلك والله أعلم أنها علم توقيفي لا مجال للرأي فيه، أنها علم توقيفي لا مجال للرأي فيه، لا قياس ولا اجتهاد، فلا بد من أخذه عن طريق التلقي وحفظه عن طريق التلقي. وهذا قول وجيه والأول ليس ببعيد، فسواء كان هذا أو ذاك فكلاهما وارد في هذا الباب، إذ العلم ينسى إذا لم يتذاكر، وهو أيضا أولى بالحفظ لا سيما ما كان منه توقيفيا الأمر موقوف فيه على التحفظ له. وأما كونها نصف العلم فقد جاء ذكرها في هذا الذي تقدم معنا من الكلام، وقد اختلف أهل العلم في وجه كونها نصف العلم، في وجه كونها نصف العلم وما السبب في ذلك. فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في المجلد 11 4 أوجه عن أهل العلم فيها. الوجه الأول أن الفرائض المراد بكونها نصف العلم أنها أحد قسمي العلم، وإن لم يتساويا فالفرائض قسم من أقسام العلم، فالفرائض قسم من أقسام العلم، وبقية العلوم قسم آخر ولو كان أكثر، فسميت نصف العلم باعتبار القسمة لا باعتبار الجزء والمقدار والكم من هذه الناحية. وقيل إنما سميت نصف العلم لأن الناس يبتلى به فكلهم يحتاجون إليه، بحكم أن كل واحد سيموت أو يموت له ميت فيحتاج إلى الفرائض لقسم تركته. وقيل إنما سميت بذلك أو كذلك نصفا لأن الناس لا يخلون من أحد حالين: حال الحياة وحال الموت، والفرائض متعلقة بأحكام الموت، وبقية العلوم متعلقة بأحكام الحياة، فمن هذا الوجه ناسب أن تكون الفرائض نصف العلم كما قال في هذه الأحاديث. وقيل إن الفرائض إنما سميت نصف العلم بسبب النظر إلى مصدر التلقي، فإن العلم يتلقى إما من النصوص وإما من القياس، والاجتهاد في هذا الباب. والفرائض لا تتلقى إلا من النصوص، فلا مجال للقياس والاجتهاد فيها، فكانت من هذه الناحية نصف العلم. وقال بعضهم زائدا على ما ذكره الحافظ: والعلم عند الله تبارك وتعالى إنما سميت الفرائض نصف العلم بالنظر إلى قسمي المال أو نوعي تملك المال، فالمال إنما يدخل عليك إما بباب تستطيع رده منه، وإما من باب لا تستطيع رده منه، يعني باب الاختيار أو باب قهر. المال يدخل عليك إما دخولا اختياريا وإما دخولا قهريا، فالدخول الاختياري كالشراء والهبة والهدية ونحو ذلك يدخل بها عليك المال، وأنت مختار، فلك أن تردها، لك أن ترد ما اشتريت، ولك أن ترد ما وهب، ولك أن ترد ما أهدي. والقسم الثاني ما يدخل ويرد عليك قهرا لا اختيار لك فيه، ألا وهو ما يأتيك عن طريق الإرث، فهذا المال لا تقدر أنت على رده، خذه إن لم تشاه فتصدق به، المهم أنك حزته ودخل في ملكك. فمن هذه الناحية قيل إن الفرائض نصف العلم، وهذا زاده صاحب كتاب العذب الفائض وذكره عن بعض أهل العلم. والعلم عند الله تبارك وتعالى. الحاصل أن الفرائض كما سبق معنا هي نصف العلم، وهي من أهم العلوم التي يحتاج الناس إليها. وقد جاءت تلكم النصوص التي سمعتم في بيان أهميتها وفضلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الناظم: من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجمي، يعني من الأدلة الدالة على منزلتها والمبينة لفضلها وأهميتها أن الله جل شأنه هو الذي تولى تقدير الفرائض بنفسه سبحانه وتعالى، ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه عربا أو عجما، لم يكل ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل بينه سبحانه وتعالى بنفسه هو، لأن الناس لا يرضون في باب المال مهما بينت لهم ومهما فرضت لهم ومهما قسمت لهم وزعمت أنك معهم عادل، إلا أنهم لن يرضوا وسيلحقوك التهم في هذا. فلأجل قطع النزاع والخصام تولى الله جل وعلا قسمة الفرائض بنفسه، فبين جل وعز ما لكل وارث من النصف والربع والثمن والثلث والثلثين والسدس، بين سبحانه وتعالى هذه الأنصباء في كتابه: النصف والربع والثمن والثلث والثلثين والسدس، بينها سبحانه وتعالى وفصلها تفصيلا بينا واضحا في كتابه، بخلاف سائر الأحكام فإنها قد جاءت في القرآن غالبا مجملة، وبينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإننا نجد في الكتاب مثلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ونجد في الكتاب العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ونحو ذلك من الآيات، وهي مجملة جاء بيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينت هذه الأحكام المجملة في كتاب الله تبارك وتعالى السنة النبوية الشريفة المطهرة، أما الفرائض فقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيها آيات بينات موضحات مفصلات لأرباب العقول وأصحاب النهى والأحلام يتبينونها ويقرؤونها ويعرفون ما دلت عليه فحينئذ يرضون. ولذلك قطع الله سبحانه وتعالى النزاع في هذا الباب بأن تولى قسمتها سبحانه وتعالى بنفسه، وقد أنزل في بيان هذه المواريث ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت، يعني آية يوصيكم الله في أولادكم مع ما بعدها اتصلت الآية الأخرى وفي الكلالة أخرى فادن واغتنمي. أنزل الله في بيان فرائض المواريث آيات من أول سورة النساء ومن آخرها، وسمى هذه الفرائض حدودا له سبحانه، ووعد من أطاعه جل وعلا في تنفيذها على الوجه المشروع الذي بينه سبحانه وتعالى ورسمه، وعده بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، كما توعد سبحانه وتعالى من تعدى في هذا الباب، من تعدى هذه الحدود بزيادة أو بنقص أو بحرمان من يستحق وإعطاء من لا يستحق من هذه الفرائض توعده بالعذاب وبالنار نسأل الله العافية وبالإقامة الدائمة الأبدية فيها. فقال جل وعلا ومن يعص الله، بعدما ذكر آيتي الفرائض في أول سورة النساء وسيأتي بيان ذلك، قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله، أي في العمل بما أمر الله به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من قسمة المواريث مخالفا أمرهما إلى ما نهيا عنه ويتعدى حدود الله تبارك وتعالى ويتجاوز هذه الفصول التي فصلها سبحانه وتعالى وجعلها فاصلة بين الحق وبين الباطل وبينه وبين معصية ربه تبارك وتعالى، قال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وهذا محمول على من يفعل ذلك مستحلا له وله عذاب مهين عافانا الله وإياكم من ذلك. لا شك أن من استحل مخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مستحق للعذاب الأبدي المهين له جزاء تكبره وإعراضه عن أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت، هذا إشارة منه رحمه الله إلى آيات المواريث، وآيات المواريث في كتاب الله تبارك وتعالى ثلاث آيات. الآية الأولى في إرث الأصول والفروع، وهي قوله تبارك وتعالى كما أشار إليه الناظم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. فهذا الشطر من الآية الكريمة في بيان إرث الفروع، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا الشطر من الآية إلى هذا الحد في بيان إرث الفروع. ثم ذكر سبحانه وتعالى في بقية الآية إرث الفصول الأصول، وهو قوله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية الأولى التي أشار إليها الناظم بقوله يوصيكم الله، وقوله مع ما بعدها اتصلت هي الآية الثانية في الفرائض والمواريث، وهي آية إرث الزوجين والإخوة لأم، وهي قول الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وهذا هذا الشطر من الآية يتعلق بإرث الزوجين بعضهما من بعض، الزوج من الزوجة والزوجة من زوجها، هذا الشطر من الآية الثانية التي هي متصلة بقوله يوصيكم الله، هذا في بيان إرث الزوج ومتى يستحق النصف، وبيان إرث الزوج ومتى يستحق الربع، وبيان إرث الزوجة أو الزوجات ومتى تستحق أو يستحقن الربع، وبيان إرثهن ومتى يستحقن الثمن، هذا كله في بيان إرث الزوج من زوجته وإرث الزوجة من زوجها. وبهذه المناسبة الفرضيون هم الذين أدخلوا التاء على لفظ الزوج ليتميز في باب الفرائض الذكر من الأنثى، وإلا في اللغة العربية الزوج يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. ثم قال تبارك وتعالى في الشطر الثاني من هذه الآية ذاكرا إرث الأخ أو الإخوة من الأم، قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. فهذه الآية الثانية التي اتصلت بقوله تعالى يوصيكم الله وهي الآية الأولى، أما الآية الثالثة وهي قول الناظم وفي الكلالة أخرى فابنوا واغتنمي، فهذه هي الآية الأخيرة في النساء، وهي في بيان إرث الإخوة لغير أم، والإخوة لغير أم المراد بهم الإخوة الأشقة، والمراد بهم أيضا الإخوة للأب، وهي قوله تبارك وتعالى في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فمن هنا سميت هذه الآية بآية الكلالة، والكلالة هو المتوفى الذي لا وارث له لا بنسب ولا بسبب، يعني لا بعصبة ولا بقرابة. قال جل وعلا في يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال الآية الثانية ولكم نصف ما ترك، ثم هنا عرج في آية الكلالة وهي الأخيرة في سورة النساء، قال يستفتونك في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد ليس له وارث وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني إذا كانت الأخت ليس لها ولد فهو أيضا يرثها، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فإذا جمعت هذه الآيات الكريمات تبين لك حكم الله تبارك وتعالى في أغلب أحكام المواريث. فإذا أضفت إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث الصحيح ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهو حديث صحيح متفق عليه، وجدتها قد استوعبت أحكام المواريث ومهماتها، حيث إن هذا الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر يؤخذ منه بيان ما تبقى من بعد الفروض، وذلك أن الإرث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بغير الفرض وهو العصبة. فيتبين من هذا الحديث بيان مصرف ما تبقى بعد الفروض من التركة، وأنه لأقرب العصبة من النسب، ويأتي بعد العصبة بالنسب العصبة بالولاء، وقد ورد ذكرهم في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها. فهذه الأدلة كلها بينت الإرث بنوعيه فرضا وتعصيبا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أيضا الخال وارث من لا وارث له، فإذا أضفت هذا إلى ما تقدم تبين لك أيضا مصرف أو مصرف التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض من الأقارب ولا من العصبة أيضا، وأن مصروفها حينئذ يكون في بقية الأقارب ممن ليسوا بذي فرض ولا عصبة، على خلاف معروف بين أهل العلم في هذا. وأيضا إذا أضفت إلى ذلك قول الله تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، تجد أن هذه الآيات وهذه الأحاديث قد تكفلت ببيان الفرائض، لم تغادر منها شيئا بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى قول الناظم يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت وفي الكلالة أخرى فادنوا واغتنمي، أي في الكلالة دلالة على أحكام أخرى، فادنوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى واقترب منه واقرأه واطلع على ما فيه واغتنم الغنيمة العظيمة التي تفوز بأجرها في الدنيا وفي الآخرة، فأجرها في إيصال الحقوق إلى ذويها في الدنيا وبرضاهم عنك، لأنك إنما قسمت بينهم بعلم الله تبارك وتعالى وحكم الله تبارك وتعالى، ولم تدخل معهم في هذا الباب برأيك ولا باجتهادك، وإنما دخلت بنص الوحي، فاغتنم الأجر بالإصلاح بين الناس وفك المشكلات وحل المعضلات التي تنزل بينهم بنور الوحي، وأيضا اغتنم الأجر عند الله تبارك وتعالى بتطبيقك لأوامره واتباعك لها وتجنبك لحدوده ومحارمه التي نهاك عنها، فحينئذ تغنم الفوز في الآخرة، كما قال الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات خالدة تجري من تحتها الأنهار. فهذا هو الذي أراده المصنف بقوله فادنوا واغتنمي، أي اغتنم العلم والأجر والإصلاح بين الناس في الدنيا والثواب في الآخرة. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الوصية بأخذ علوم الآلة، فقال رحمه الله وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهمي، كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. أوصى بعد تعلم الفرائض بأن تتعلم علوم الآلة التي تعينك على فهم شرع الله المطهر، كالنحو، والنحو تعرف به علامات الإعراب التي تعتري الكلمة من النصب والجر والرفع، ويعرف البناء، ويعرف أيضا بقية الحركات التي تدخل على الكلمة فتعمل فيها، هذا تستفيده من النحو. فعليك أن تقرأ كتابا في النحو وعليك أن تترقى في ذلك، فمثلا طالب العلم في ابتدائه يبدأ بالأجرمية أو نظمها فيحفظ فيها منثورا أو منظوما بحسب ما يسهل عليه، فالناس يختلفون في قدراتهم ومواهبهم، فبعضهم يسهل عليه النظم وبعضهم يسهل عليه النثر، فإذا ما ختمها انتقل إلى الملحة ملحة الإعراب، فإذا ما ختمها انتقل إلى ألفية ابن مالك، فإذا ما ختمها لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في أي كتاب آخر من كتب النحو، لأنه بذلك يقيم لسانه ويظهر للناس بيانه وفصاحته، ويعرف كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصرف، والصرف والبحث في العوامل التي تعتري الكلمة، هل هي مجردة أو مزيدة، رباعي ثلاثية، رباعية، خماسية، هل هي سماعية أو هي مقيسة، هل هي ثابتة أو شاذة، ونحو ذلك. وكتب الصرف معروفة، ومن أيسرها بين أيدي الطلاب في عصرنا شذ العرف في فن الصرف أو في علم الصرف، وأيضا قسم الصرف في ألفية ابن مالك، فإن الطالب إذا نظر فيه وتفقه فيه يعرف بنية الكلمة، أساس الكلمة، تصريف الكلمة، وكيف انبنت هذه الكلمة، وكيف وجدت، وما الأصل فيها، وهل هي صحيحة أو معتلة، هل اعتلالها واوي أو يائي، وهكذا. ثم بعد ذلك اللغة العربية، وذلك بقراءة ما يتيسر لك من المعاجم، من معاجم اللغة العربية كمختار الصحاح والصحاح، وكالقاموس المحيط، وتاج العروس على القاموس، وكلسان العرب، وكالمخصص، لسان العرب لابن منظور، والمخصص لابن سيدة، هذه معاجم، والصحاح للجوهري، هذه معاجم، وأوسعها على الإطلاق كتابان: لسان العرب وتاج العروس، شرح القاموس للمرتضى الزبيدي، الزبيدي بفتح الزاي نسبة إلى زبيد بلدة باليمن نسبة إليها. فأنت إذا كنت طالب علم فلا بد لك من أن تقرأ كتابا في لغة العرب، والقاموس من أحسنها على اختصاره، فهذا أحسن ما أوصي به القاموس، ولا سيما ترتيبه الذي رتبه الطاهر الزاوي من مشايخ ليبيا قديما، فهذا الترتيب مفيد، مرتب القاموس فيه على ترتيبنا العصري، يقع في 4 مجلدات، فحري بطالب العلم ألا تخلو مكتبته منه وألا يترك مراجعته. وقد كان سماحة والدنا وشيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كان لا يكاد يخلو الدرس من مجيء القاموس به في هذا الدرس دائما وأبدا، معه في درسه، لازمته 5 سنين أو 6 سنين فرأيت ذلك منه، معه الكتاب دائما وأبدا، وهناك مختص دائما وأبدا يلازم الكتاب يقرأ للشيخ إذا احتاج، قال ماذا قال صاحب القاموس. فلا بد لطالب العلم من أن يقرأ كتابا في لغة العرب يكون معه معينا له على تفهم لغة العرب، يدري به حل ما يخفى عليه من كلام العرب. ولهذا قال رحمه الله: كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها، يعني بهذه العلوم، علوم الآلة، النحو والصرف، يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. وهكذا التجويد، التجويد لا بد منه لطالب العلم حتى تستقيم به قراءته. وأول ما يبدأ بتحفة الأطفال التي هي قرابة 60 بيتا، وهي من أمتع المناظير للجمزوري رحمه الله تعالى، تكلم فيها عن أحكام التجويد، أحكام النون الساكنة والتنوين. يقول: راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله وصحبه ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. فالشاهد لا بد من مثل هذه المتون أن يحفظها، فإذا حفظها سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار بعد أحرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي أو فلتعرفي، يروى هذا وهذا، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، إلى آخر ما قاله رحمه الله. فينبغي لطالب العلم أن يعرف ذلك، فإذا فرغ من هذه انتقل إلى المقدمة الجزرية أو المقدمة الجزرية وهكذا حتى تصح تلاوته وتستقيم تلاوته، لأن اللحن في القرآن لحنان، لحن ظاهر جلي ولحن غامض خفي، لحن ظاهر جلي ولحن غامض خفي. فاللحن الظاهر الجلي هو ما يتعلق بالإعراب، تنصب المرفوع أو ترفع المجرور وهكذا، هذا يعرفه كل أحد سيرد عليك. أما اللحن الغامض الخفي فهذا الذي يتعلق بالتجويد، وهذا لا يعرفه إلا من عرف علم التجويد، فعلم التجويد لا بد منه لطالب العلم، فبه تجود التلاوة، تحسن التلاوة، وتجمل التلاوة، وتزين التلاوة. فهذا من علوم الآلة التي يتوصل بها إلى ما؟ إلى غيرها، إلى المطلوب، ألا وهو تحسين القراءة. ثم قال رحمه الله تعالى في الوصية الثالثة، الأولى الفرائض والثانية علوم الآلة، والوصية الثالثة التحذير من قوانين أرباب الكلام، فيقول رحمه الله: واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم، قاموس فلسفة، مفتاح زندقة، كم من ملم به قد باء بالندم، راموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم، يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم، وأن تحكمها في كل مشتجر، إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم، كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم، وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم، كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدم. فحذر رحمه الله تعالى في الوصية الثالثة من أن تتبع قوانين أرباب الكلام. إياك يا عبد الله وأن تعلم الكلام، إياك يا طالب العلم وأن تقبل على علم الكلام، فإنه ما أفلح طالب علم كلام أبدا. وإنما سمي الكلام علما باعتبار تسميتهم له، وإلا فالحقيقة علم الكلام ليس بعلم. فلو أوصى موص أن في تركته بعد موته ثلثا لأهل العلم لم يدخل أهل الكلام فيهم. فعلماء الكلام ليسوا بعلماء، الغالب عليهم الزندقة والإلحاد والعياذ بالله. فالمصنف رحمه الله، الناظم رحمه الله، يحذرك يا طالب العلم من أن تتبع قوانين أرباب الكلام، علماء الكلام، وبين لك لماذا حذرك من ذلك. قال: ما بها من العلم غير الشك والتهم. الشك تتشكك في كل شيء، يورثك الحيرة، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وقال الثاني: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم كل واحد من هذين المتكلمين أو القائلين لهذين النظمين أو لهذين المقطعين، كل واحد منهما مع أنه قد وصل إلى درجة بجله فيها المبجلون وأشارت إليه فيها أصابع المشيرين بأنه هو الرئيس وهو السيد وهو الذي إليه المنتهى. كل واحد من هذين تمنى في الأخير أنه يموت على عقيدة عجائز نيسابور. فأي فائدة في علمه تكون نهاية صاحبه أن يتمنى على حال أن يموت على حال العجائز العوام؟ ما فائدة هذا العلم؟ ما ثمرته إذا كانت هذه نتيجته وهذه ثمرته؟ فعلى العاقل أن يبتعد عنه. يقول رحمه الله: قاموس فلسفة، يعني علم الكلام، مفتاح زندقة، يعني يأتي بالشك، ومن طلب علم الكلام تزندق والعياذ بالله. كم من منم به قد باء بالندم، عاد نادما خاسرا، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذا حالهم، عادوا وباءوا بالندامة، راموا بها، يعني بهذه القوانين الكلامية والطرائق الكلامية والمناهج الفلسفية، راموا بها، يعني أرادوا بها عزل حكم الله أحكام القرآن، واقترحوا للحق ردان. تأتي إلى الآيات فيحرفونها: الرحمن على العرش استوى، قال استولى، وجاء ربك، جاء أمره، وجاء ربك والملك، قال جاء أمره، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في قالوا يأتي أمره، وهكذا. فهؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه ويردون الحق وينفذون حكمهم الباطل المنحرف المعوج الجائر، ويريدونك أنت أيها المتبع لهم، يريدونك ويريدون أن يروك وأنت تزن الوحيين مجترئا على كتاب الله ومجترئا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم الكلام الذي تحرف به القرآن والسنة. فالقرآن عندهم قطعي الدلالة قطعي الثبوت، هم يقولون لا يحتج في العقائد خاصة إلا بما كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت، فيقولون القرآن قطعي الدلالة لكنه ظني الثبوت، إذن لا دليل فيه. أما السنة فهي آحاد، فهي ظنية الثبوت، إذن فلا دليل. إذن فما هو الأصل؟ الأصل العقل، ويقولون النقل مع العقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. ثم يأتي لهم إبليس بألعوبة يلعب بها عليهم ويظنون أنهم قد وصلوا بها الغاية، يقولون إنه لم يعرف صحة العقل إلا عن النقل إلا عن طريق العقل، لم يعرف صحة النقل إلا عن طريق العقل، فأصبح النقل تبعا للعقل، فالنقل مع العقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. قبحهم الله قبحهم الله قبحهم الله. وهذه ثمرات علمهم، ثمرات علمهم الزيغ والشك والارتياب في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما فعلوا ذلك لهدم الكتاب والسنة. الكتاب قطعي الثبوت لكنه في الدلالة ليس بقطعي الدلالة، ظني الدلالة، إذن ليس بدليل. السنة ظنية الثبوت، فمن باب أولى قبل أن تأتي إلى ظنية الدلالة، ما دامت ظنية الثبوت، وسيأتي كلام المصنف عليها، ما دامت ظنية الثبوت لأنها آحاد فلا يحتج بها، إذن فالحجة هي العقل. فلذلك ظلوا وأضلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل عياذا بالله من ذلك. قال: وأن تحكمها في كل مشتجر، يعني تحكم هذه الطرائق المبتدعة المخترعة، طرائق الكلاميين، قوانين أرباب الكلام والفلسفة، قواميس الفلسفة التي جاءوا بها، وهذه إنما دخلت على أهل الإسلام بعد تعريب كتب العجم وخاصة كتب اليونان، وذلك حينما كان ما كان من المأمون لما ابتنى دارا وأسماها دار الحكمة وأمر بكتب اليونان فعربت، فما لحق الأمة من بلى في هذا الباب، ما أظن المأمون ينجو منه والعلم عند الله تبارك وتعالى. فقد فتح على المسلمين بابا للشر عظيم إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. فالشاهد هذا البلاء الذي ابتليت به أمة الإسلام وابتلاؤها بعلم الكلام والفلسفة التي أخذوها عن أربابها من فلاسفة الإغريق واليونان، هذه جرت على الإسلام والمسلمين شرا كثيرا. فيقول الناظم: يريدون أن يروك محكما لها في كل ما يعرض لك من أمورك التي تشتجر فيها، إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. الوحي لا يكفي، لا بد من هذه القوانين. وهكذا من سار على دربهم في عصرنا من الذين جاءوا بالقوانين الأرضية الوضعية وزعموا أن الشريعة الإسلامية غير كافية بمتطلبات العصر واحتياجات العصر، فسنوا القوانين وجاءوا بالقوانين الوضعية التي وضعها أجهل خلق الله بالله تبارك وتعالى. وإن علموا من الدنيا شيئا وضعها الكفرة من الإفرنجي ومن شاكلهم شرقا كانوا أم غربا، وصار هؤلاء أذناب لهم والعياذ بالله. جهلة المسلمين الذين يزعمون أنهم هم المتنورون أصبحوا ينادون بتحكيم القوانين، هذه القوانين الوضعية التي ضج منها في هذه الأعصار، ضج منها أهل تلك البلدان التي طبقت عليهم، وأظهروا وبينوا أنها ناقصة وأنها غير كافية لاحتياجاتهم البشرية. والحال يشهد ويصدق ما يقولون، إذ ترونهم في كل مدة من المدد 10 سنوات أو أقل أو أكثر يغيرون هذه القوانين، أو يغيرون بعضها، أو يغيرون جوانب منها، أو بعدما يموت الذين سنوها يجترئون عليها بتغييرها إلى ما كانوا يخالفونهم فيه، لكنهم لا يجرؤون على إظهار مخالفتهم أيام حياتهم ومدة حياتهم. فهذا من أظهر الأدلة على بطلان هذه القوانين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا شك في حين أن الغرب والإفرنج وأتباعهم الذين قد نظروا ووصلوا إلى قناعة بأن هذه القوانين فاشلة أو قاصرة، تجد بعض الأذناب لهم للأسف ممن ينتسب إلى الإسلام ينادي بتطبيق هذه القوانين، تجد أصواتا منكرة تدعو، وإلى يومنا هذا بل وفي أيامنا هذه تكاثرت لا كثرها الله، وذرت رؤوس دعاتها قمعهم الله تبارك وتعالى، ينادون بتحكيمها في كل ما شجر بين المسلمين. فهذا يدعو إلى الأخذ من القانون الإنجليزي، وهذا يدعو للأخذ بالقانون الفرنسي، وهذا يدعو للأخذ بالقانون الأمريكي، وهذا يدعو للأخذ بالقانون الشرقي الروسي أو الصيني، وهكذا. ما قنعوا بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباءوا بالخسران. ونسأل الله جل وعلا أن يقطع دابرهم وأن يكفي المسلمين شرهم. إذا ما نظرت إلى هذه القوانين فإن أصحابها كما قلت لكم في هذا العصر ينادون بإزالتها، بل وعقلاؤهم الصادقون منهم وإن لم يسلموا أصبحوا يشيدون بشريعة الإسلام وبأحكام الشريعة الإسلامية وأنها عادلة، ولهم كتابات في هذا مشهورة. لكن هؤلاء الخفافيش من المسلمين للأسف أعماهم هذا الضوء لما ضاء للناس واشتهر وشاع وانتشر فرآه كل أحد. خفافيش أعماها النهار بضوئه فوافقها قطع من الليل مظلم، مثل النهار يزيد أعمى أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. كلما زاد النهار نورا كلما عمي الخفاش. فهؤلاء خفافيش البصائر، كلما اتضح النور عميت بصائرهم خفافيش أعماها النهار بضوئه فوافقها قطع من الليل مظلم ما يصلح لهم إلا الظلام عياذا بالله من ذلك. الظلام ظلام الجهالة، كلما زاد النور كلما عموا، نسأل الله العافية والسلامة. يقول المصنف والناظم رحمه الله عن هؤلاء وما يوصون به من تبعهم: أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم، استوى استولى، جاء ربك جاء أمره، وكلم الله موسى تكليما، نحن نقرأها وكلم الله موسى تكليما، هذه قراءة المسلمين، كلم الله موسى تكليما. أراد جهم أن تقرأ كلم الله موسى تكليما، فقال له الأعرابي: هبني وافقتك في هذه، فكيف أقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت الذي كفر. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد ظل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، سميعا بلا سمع، خبيرا بلا خبر. أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل: أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بهى، طويل بلا طول، يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. هؤلاء حرف القرآن ما يعجز أهل الكلام عن تحريفه، استولى، ويستدلون له ببيت محرف قاله نصراني، حتى مع قولة النصراني ليس على ما يروونه، هم يحرفونه. وأصله قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، قالوا قد استولى بشر على العراق، ولو كانوا فصحاء لعلموا أن الثاني فقير، لكنهم أعجام من أبناء النبط لا يعرفون لغة العرب التي تطيش بالشعرة في الوزن في اللسان، لا يعرفون، فقالوا استوى استولى. طيب من كان قبل ذلك مغالبا له جل وعز سبحانه وتعالى عما يقوله الظالمون والجاحدون علوا كبيرا؟ من كان غالبا مغالبا له قبل حتى استولى الله عليه بين يديه، من بين يديه، وأخذه بالقوة عليه واستوى عليه؟ تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم، والتحريف هو الخروج عن الجادة، حرف يحرف تحريفا، التحريف مصدر، حرف يحرف تحريفا وهو الخروج باللفظ عن معناه المراد إلى معنى ضعيف لا دليل له عليه، لأنه إذا كان هناك التأويل لدليل ضعيف يسمى التأويل المرجوح، أما إذا لم يكن لدليل فإنه هو التحريف. فإذا كان التفسير أو التأويل لدليل ولو كان ضعيفا فإنه يسمى التأويل المرجوح، والذي معه الدليل الصحيح يقال التأويل الراجح، أما الذي لا يكون لدليل أبدا فهذا هو التحريف. يقول: أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم، كما ذكرنا لكم في الأدلة السابقة، استوى استولى، جاء ربك جاء أمره، الرحيم الرحمن، تقول الرحيم المريد للإنعام، والرحمن المريد للإنعام، وينفي عن الله تبارك وتعالى صفة الرحمة، وهكذا حدث ولا حرج كما هو معروف عنهم. أما الأحاديث فما هي؟ أحاد عندهم، فلذلك قال الناظم: الحديث القرآن لا يستطيعون الطعن فيه، هو قطعي الثبوت متواتر لا كلام، لكن حرفه لأنه ظني الدلالة عندهم. الأحاديث خلاص من أول الأمر استراحوا منها وأراحوا أنفسهم. كذا الأحاديث أحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصمي. الأحاديث أحاديث الأحاد لا يحتج بها في العقائد. وكما قلت لكم بالأمس يقولون هذه المقالة الآثمة الظالمة الفاجرة لا يحتج بها في العقائد، ويجترئون بها على أخذ الحقوق واستباحة الدماء والأموال والفروج. فعجبا لهؤلاء كيف أعماهم الله سبحانه وتعالى. فلا حديث حديث الأحاد يقولون لا يحتج بها لأنها ظنية الدلالة، وهذا كلام أهل الأهوى والبدع. أما أهل السنة فالمعول في هذا عندهم على صحة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوافر شروط الصحة في هذه الأحاديث. فإذا جاءك حديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر فماذا تقول فيه؟ قبح الله من يرد حديثا من هذا الباب عن المعصوم صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه أحاديث آحاد. فهذا قول المصنف عنهم، كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق خصوصا في العقائد كما قلت لكم. وهذا قد أشار إليه الناظم وذكرناه غير ما مرة، وذكرناه بالأمس في منظومة الناظم سلم في أصول الفقه المعروفة بوسيلة الحصول إلى مهمات الأصول. والخبر أعلم منه ما تواتر ومنه آحاد إلينا أثر، فذو تواتر به العلم حصل، وثابت الآحاد يوجب العمل بل يوجب العلم على التحقيق عند قيام موجب التصديق، فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة. كم أرسل الرسول من آحاد يدعون في الآفاق للرشاد، مثل معاذ وعلي والأشعر ورسله إلى الملوك اعتبري، فألزم المبلغين الحجة بهم وبانت بهم المحجة. وخبر القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبأ، وبادروا الشرب بنثر الخمر حين أتاهم مخبر بالأمر. وأمر ربنا بنص بين في خبر الفاسق بالتبين، يشعر أن خبر الأثبات جمع ثبت يؤخذ بالقبول والإثبات. فانظر إلى قوله فالتزم القول به فإنه به يقول كل أهل السنة، ثم قوله يشعر أن خبر الأثبات يؤخذ بالقبول والإثبات، يؤخذ بالتلقي والإثبات لما دل عليه من الأحكام والعمل به. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. ولهذا أظهر الله سبحانه وتعالى أنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الملاحدة الفجرة المحرفين المعطلين لكلام الله سبحانه وتعالى الرادين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأظهر الله عليهم أهل الحق، وذلك لأنهم نصروا دين الله. وقد تكفل الله بنصرة من ينصر دينه، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، قوي لا يغلبه شيء وعزيز لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. فمن ذا الذي يقدر على مقابلته جل وعلا؟ إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فنصر الله أهل السنة عليهم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ثم يطاف بهم بين العشائر والقبائل، ويقال هذا حكم الله في من ترك علم الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. ما أفلح صاحب كلام قط. ويقول أبو يوسف من طلب علم الكلام تزندق، نسأل الله العافية والسلامة. فهنا يقول الناظم وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغمي، يعني أبى الله جل وعلا إلا أن ينصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولياءه وحزبه المفلحين المتقين الذين نصروا دين الله وقاموا في ذلك أتم قيام. وكسر الله سبحانه وتعالى أرباب الكلام وعلماء الكلام، فأول ما كسرهم بثبوت الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذ نصر الله به هذا الدين كما قال ذلكم علي بن المديني رحمه الله: لقد نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأبي عبد الله أحمد بن حنبل يوم المحنة. أضحى بن حنبل محنة مأمومة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. وأصبح اتباع أحمد علما على السنة، وإن كان عند الزنادقة طعنا، لكن النسبة إلى مذهب الإمام رحمه الله تعالى أصبحت نسبة شريفة، مراد اتباعه على سنته صلى الله عليه وسلم. وقد أصبح بعد ذلك أنصار أحمد ومدرسة أحمد من أهل الحديث وأصحاب الحديث، ومن تفقه أيضا على مذهب أحمد أصبحوا هم أهل السنة في كل زمان من بعد أحمد إلى يوم الناس هذا. وأنت إذا ما نظرت في العالم شرقا وغربا لا تجد في الغالب على عقيدة السلف إلا أنصار أحمد رحمهم الله. يا من إليه تضرعي وتذللي، ولديه طال تفقري وتوسلي، إني طرقت الباب أرجو رحمة ومحبة، يا ذا العطاء المنهلي، فالطف بعبدك يا رحيم، وكن إذا أمسيت فردا مؤنسي في منزلي، ما لي إليك وسيلة إلا الرجع وجميل عفوك، ثم إني يا حنبلي. يعني على السنة، هذا هو المراد به. فأصبح مذهب أحمد علما على السنة ببركة اتباع السنة ونصرته للسنة، فلذلك قل في أصحابه وأتباع مذهبه البدع، وقل فيهم الخروج عن السنة، وكانوا هم على الإثبات الذي ثبت عليه أحمد وأهل الحديث في عصره وبعده رحمه الله في باب أسماء الله وصفاته. فقد كسر الله أهل الكلام على يدي الإمام أحمد رحمه الله. وبهذه المناسبة تذكرت وكنت أريد أن أذكره بالأمس ونسيته، وهو في مناظرة أحمد مع هؤلاء المبتدعة وقول الشامي فيما قلناه في أول يوم وقد أخطأت فيه، وهو قول الله أكبر الله أكبر، جهل رسول الله، وليس كذلك، وإنما قال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهلها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلمتها أنت؟ فقال له أقلني. ثم قال له أفعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسكتوا؟ قال نعم، علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسكتوا. فقال له ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، علمها أبو بكر، علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسكتوا، أفلا يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسعهم؟ فضحك الخليفة وأمر بإنهاء المناظرة، ثم دخل إلى غرفته داخل خبائه وسدل الستر بينه وبينهم، ووضع يسراه على رجله اليسرى على ركبته اليمنى، كما يقول القائل وهو يقول ويردد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جهلها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلمتها أنت يا ابن أبي دؤاد؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسكتوا، أفلا يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسعهم؟ فهكذا نص هذه المناظرة. وقد جاء أيضا عن الكناني أنه قال ما كان لك يا لكع ابن لكع أن يسكت هؤلاء وتكلم أنت. فهكذا كسر الله سبحانه وتعالى على أيدي أهل الحديث وأنصار السنة والحديث، كسر أهل الكلام وأرباب الكلام. فالحمد لله على نصره لأوليائه وإظهاره لدينه وكسره لأعدائه وإرغامه لأنوفهم في التراب. يقول رحمه الله في الوصية التي بعدها، وهي الوصية إيش؟ الرابعة، أليس كذلك؟ الرابعة؟
نعم.
الفرائض، ثم علوم الآلة، ثم التحذير من علوم الكلام، من علم الكلام. ثم هنا يقول كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبث بالناس من قدمي، إسنادها حزب إبليس اللعين، كما متونها أكذب المنقول من كلمي، ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدمي، لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم. فهنا الوصية من المصنف والناظم رحمه الله تعالى لطالب العلم أن يجتنب الكهانة والتنجيم، وذلك لأن الكهانة والتنجيم كفر، وقد عبث بالأمة من قدم، عبث بالناس من القدم. فالكهان والمنجمون هؤلاء أتباع الشياطين، فالشياطين تنزل عليهم كما قال الله جل وعلا في آخر سورة القصص: هل أدلكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على الشعراء، تنزل على كل أفاك أثيم. فهؤلاء الأفاكون الكهنة والمنجمون الذين يساعدهم الشياطين عبثوا بالناس في القدم قبل الرسالة، فكان مسترق السمع بعد أن حرست السماء لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل البعثة، وذلك لأن الله تبارك وتعالى حمى السماء قبيل البعثة واستمرت الحماية. كانت الجن قبل تستمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني قبل البعثة، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، شهابا معدودا يحرقه، إلا من فات، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فقد يلحقه فلا ينجو فيهلك ويحترق ويموت معه الخبر، وقد لا يلحقه لأمر أراده الله فيأتي بالكلمة الواحدة صدق ويكذب عليها 100 كذبة ويعطيها للكاهن والمنجم ويزيد عليها الكاهن مثلها ويخبر بها الناس. فيا لله العجب، كما قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب: يصدقون صدقة واحدة ولا يعتبرون 100 كذبة أو 100 الكذبات. الكاذب الكاهن يكذب مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وعشر ومئة وآلاف الكذبات، ويصدق مرة واحدة. فالناس يغفلون لضعف عقولهم وضعف يقينهم، يغفلون عن الكذبات الكثيرة ولا ينظرون إلا إلى الصدقة الواحدة، الكلمة الواحدة الصدق التي صدق فيها، وهذا من ضعف العقول. فالكهانة والتنجيم كفران، هذا كفر وهذا كفر، عبث بعقائد الناس منذ القدم، وإسنادها حزب إبليس، يعني السند الذي تنتهي إليه هو الآتي: الكاهن ثم إبليس الشيطان من الجن، هذا هو الإسناد. حدثنا الكاهن الفلاني عن الشيطان الذي لا نعرفه، حدثنا المنجم الفلاني عن الشيطان المجهول الذي لا نعرفه، هذا هو الإسناد. إسنادها حزب إبليس اللعين، كما أن إسناد المسلمين هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا فلان ثقة، فلان ثقة، فلان ثبت إمام، فلان ثقة حافظ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا إسنادنا؟ أحياء وإن ماتوا سيرتهم لا تزال تقرأ وتبحث وينظر فيها كل ساعة وكل آن، فتعرف أحوالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء إسنادهم من؟ الكاهن الفلاني عن إبليس المجهول، إبليس اللعين، هذا هو الإسناد. أما المتون فمتونها الكذب، صدقة واحدة ومئة كذبة، ثم 100 كذبة من الكاهن، ومئات الكذبات عليها إلى أن تكون آلاف الكذبات. ثم قال رحمه الله: ما للتراب وما للغيب. هؤلاء العرافون الذين يضربون في التراب هم العرافون، فيضرب في التراب ويخط خطوطا ويقترئها بعد ذلك على الناس ويزعم أنه سيحصل كذا أو حصل كذا. فيقول المصنف: ما للتراب وما للغيب يدركه. من أين يعرف الغيب صاحب التراب الرمال العراف؟ من أين؟ ما للتصرف والمخلوق من عدم، من أين يعرف صاحب التراب الرمال الذي هو العراف، نعم، هو الذي يضرب في التراب يجعل فيه خطوطا ويقترئها على الناس، يقرأها للناس، فيقول من أين له معرفة الغيب؟ ما دخل التراب في علم الغيب؟ ما دخله فيه؟ كيف يعرفه؟ كيف يعرف مثلا بهذا التصرف في الكون؟ هذا هو معناه. ثم استدل على ذلك بكتاب الله تبارك وتعالى وأشار إليه في النظم إشارة، فقال لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الأمم، وذلك في قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهذا سليمان عليه الصلاة والسلام وهو الذي سخر الله سبحانه وتعالى الجن، سخر الله له سبحانه وتعالى الشياطين كما قال جل وعز والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فهؤلاء الشياطين هؤلاء الجن سخرهم الله سبحانه وتعالى لسليمان عليه الصلاة والسلام فكانوا يخدمونه. ومن ذلك ما جاء في سورة النمل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهؤلاء كانوا يخدمون سليمان لكنه لما قضى الله سبحانه وتعالى عليه أراد أن يجعل في موته آية يكذب بها السحرة ويكذب بها المنجمين ويكذب بها الكهنة ويكذب بها العرافين، يكذب بها السحرة والكهنة والعرافين. تلكم الآية هي أن الله ما قبض سليمان إلا واقفا وكان معتمدا على عصاه، واقفا معتمدا على العصا على المنسأة. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته يعني عصاه التي يتوكى عليها، الأرض أكلت العصا من الأسفل إلى الأعلى فلما انتهى إلى آخر شيء صارت هذه العصا تراب. فخر سليمان عليه الصلاة والسلام ميتا والشياطين والجن بين يديه يعملون وهو واقف يظنونه إيش؟ يظنونه حيا خوفا منه لأن الله سخرهم له. فلو كانوا يعلمون الغيب لعلموا هذا الذي أمامهم الجامد أمامهم الآن جمد وهو واقف على عصاه لم يفرقوا بين حياته وموته فأعماهم الله جل وعلا. فإذا كان هذا الذي أمامهم ما عرفوا بموته حتى طاح فكيف بما غيب عنهم؟ فهذا الذي أراده الناظم رحمه الله تعالى لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم يعني مكثت دهرا من الزمان يعني فترة من الزمان وهم يعملون بين يديه يظنونه حيا يظنونه مستيقظا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم تطرق إلى مسألة النجوم لأنه تكلم على التنجيم وهذا يجرنا إلى معرفة التنجيم تعريف التنجيم. والتنجيم هو الاستدلال بالأجرام السماوية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالأجرام السماوية على الحوادث الأرضية هذا هو التنجيم. فهذا النجم كذا وهذا النجم كذا وإذا طلع هذا النجم فكذا وإذا طلع هذا النجم فكذا. وهذا فعل المنجمين الشياطين، والآن للأسف رجع على الناس باسم إيش؟ اعرف برجك، اعرف برجك. برجك هو برج الكفر، يدخلك في هذا الدرج، ما هو البرج، يدرجك في برج الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. ويسمون هؤلاء المنجمين الكفرة، يسمونهم بماذا؟ بماذا؟ يسمونهم بالفلكيين، يسمونهم بالفلكيين كذبا وزورا وبهتانا. فالفلك منه ما هو مقر في الشريعة، ومنه ما هو محرم، فهؤلاء يأخذون بهذا اللفظ ليستروا به الباطل. ومما أعرفه في هذا الباب، في إذاعة مونتو كارلو، شيطان يدعى إبراهيم حزبون، كأنه لبناني، كأنه لبناني، هكذا أتوقع، لا أعرف، لكن من لهجته كأنه لبناني. أنا أسميه إبراهيم شيطون، كل يوم بعد الفجر تسمعه في هذه الإذاعة، إذاعة مونتو كارلو، يسمونه العالم الفلكي مع علم الفلك، ويستخبرونه، يقول لك لا اليوم الحمل كذا فلا تفعل، افعل كذا، اليوم الجدي كذا فلا تفعل، افعل كذا، اليوم البرج الفلاني كذا، لا اليوم مناسب جدا، تعقد صفقة، تعقد كذا، ونحو ذلك. هذا سمعته موافقة عدة مرات، ثلاثا أو أربعا، وأنا أبحث عن الإذاعة في الفجر بعد أن أؤدي ما يكتبه الله، أعود فأستمع بعض الأخبار قبل الانطلاق إلى العمل، فبعض الأحيان أوافق مثل هذا فأسمع طرفا منه ثم أتركه. فعرفته في هذه المرات وتأكدت من اسمه، اسمه إبراهيم حزبون، وهو إبراهيم شيطون، ليس بحزبون، هو شيطون، نعم. فهذا وأمثاله هم المنجمون الذين يستدلون بالأفلاك السماوية، الأجرام السماوية على الحوادث الأرضية، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه عند المصنف. فيقول المصنف رحمه الله الناظم: أما النجوم فزين للسماء ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم، كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. فهنا رحمه الله يبين مسألة النجوم ومهمة النجوم، وأن الله سبحانه وتعالى إنما خلقها لهذه الثلاثة الأشياء. خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذا الذي خلق الله لأجله هذه النجوم. قال جل وعلا في سورة فصلت: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، فأشار إلى ما؟ إلى الجمال، وهو تجميل السماء بها، أنها جمال للسماء، وأشار إلى أنها حفظ للسماء وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم في خلقه سبحانه وتعالى، العليم بخلقه وبما يصلح لهم ويصلح شؤونهم. وقال جل وعلا كما في سورة الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال جل وعلا في سورة النحل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالنجوم زينة للسماء أولا، وثانيا رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، كما يهتدي بها الساري لوجهته، كما بها يهتدي الساري لوجهته في الليل، فتعرف أن هذا القطب الشمالي إذا جعلته في وجهتك وصلت إلى المكان الفلاني، وإذا جعلته عن يسارك وصلت إلى المكان الفلاني، وإذا جعلته عن يمينك وصلت إلى المكان الفلاني، وقد يستدل به من هم في جهة الشمال على الجنوب، يستدل به من كان في الشمال الشرقي على الجنوب الغربي إلى الكعبة المعظمة، وهكذا. هذا سهيل إذا طلع وجعلته عن يمينك فكذا، وجعلته عن يسارك فكذا، وهذه الثريا إذا طلعت فقد قرب الصبح، فهكذا كانوا يستدلون بها على الأوقات الزمانية والمكانية، فالله سبحانه وتعالى جعلها لهم لذلك علامات، وبالنجم هم يهتدون، يهتدون في سيرهم، السير الزماني والسير المكاني يهتدون به. وقديما قبل أن كان الناس يعرفون الساعات كانوا يستدلون بالثريا على قرب السحر، إذا طلعت الثريا فإنهم يستدلون بها على قرب طلوع الفجر، فيقومون يعدون السحور قبل هذه الساعات، وتطور العلوم والآلات هذه التي بين أيدينا مما يضبط بها الوقت. فسهيل يماني والثريا شامية، أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استهلت، وسهيل إذا استهل يماني، فهذا من الفلك الجائز الذي أراده أذن الله فيه بقوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالساري لوجهته في البر والبحر يهتدي أيضا بهذه النجوم برا أو بحرا كان في سيره. يقول رحمه الله والنيرين بحسبان، وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم، يريد بالنيرين الشمس والقمر. قال الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان، يعني هذا يجري وهذا يجري، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فالقمر جعله الله نورا، والشمس جعلها الله سراجا، والسراج به الضياء، والنور لا يمنع من النوم، السراج به الضياء والنور لا يمنع من النوم، فأنت لا تستطيع أن تنام قرب النار، ربما تعدت إليك فأحرقتك، وربما كتمك دخانها إن كنت في منزل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطفائها، فقال إن هذه النار عدوة لكم فإذا نمتم فأطفئوها، وأخبر أن الفتيلة تأتي إليها الفويسقة يعني الفارة فتجرها فتحرق أهل البيت، وقد جرت فارة الفتيلة إلى حصير النبي صلى الله عليه وسلم فكادت تحرقه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد الشمس والقمر بحسبان، قدرهما الله سبحانه وتعالى، هذا يجري وهذا يجري لأجل مسمى، فالقمر وسخر الشمس والقمر دائبين، كل يجري لأجل مسمى، وسخر لكم الليل والنهار، فهذا يجري وهذا يجري. وهذا فيه رد على الملاحدة الزنادقة الذين يقولون إن الأرض تجري والشمس ثابتة، والله جل وعلا يقول وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، يعني سائرين، هذا يسير وهذا يسير، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وكل في فلك يسبحون، هذه تجري وهذه تجري، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، وهذا الذي أشار إليه الناظم في قوله وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم، فهذا جزء من الآية، وهذه عادة الناظم، وقد وفقه الله رحمه الله، وقد آتاه الله قدرة على النظم، وطوع له النظم، وسهل له النظم، ونظمه عذب سلس، فهو رحمه الله ما استطاع أن يدخل النصوص في نظمه فإنه لا يعدل عن ذلك. فالله جل وعلا يقول والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، وهؤلاء يقولون الشمس ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في حديث أبي ذر يقول أتدري أين تذهب يا أبا ذر، للشمس حينما كادت تغرب، قال قلت الله ورسوله أعلم، قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش فيؤذن لها فتطلع على قوم ويوشك أن يأتي يوم فتستأذن فلا يؤذن لها فتعود طالعة من حيث جاءت، يعني تعود من المغرب. وهذا ذكره المصنف رحمه الله في جوهرته. وللقيامة آيات إذا وجبت، فليس من توبة تجدي وتلتحد من ذاك أن تستبين الشمس طالعة من حيث مغربها والكل قد شهد، يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها فترجع من حيث جاءت، ترجع طالعة من حيث المغرب، وحينئذ يغلق باب التوبة. وهذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهكذا القمر، فالقمر منير كما قال الله جل وعلا: وسراجا منيرا. سراجا منيرا، لو لم يقل منيرا وقال سراجا لكان محرقا، لكنه قال منيرا يعني فيه الضوء والإنارة. والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، والقمر نورا فهو منير ينير للناس. فالله سبحانه وتعالى يقول: والقمر نورا وقمرا منيرا. وهؤلاء الملاحدة الزنادقة يقولون إن القمر كوكب مظلم، وللأسف ينطلي ذلك على أذناب الإفرنج، وقد انطلى عليهم وجاءوا به إلينا أمة الإسلام، فقبله من قل نصيبه من العلم، فقبح الله الإفرنج ومن تابعهم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول الله جل وعلا: وقمرا منيرا، سبحانه وتعالى. وهؤلاء يقولون القمر مظلم، سطح مظلم، لكنه تسطع عليه الشمس قليلا قليلا، وذلك لأنه يكون تارة بين الشمس وبين الأرض، وتارة تكون الشمس بينه وبين الأرض، فإذا دخلت الشمس بينه وبين الأرض غاب، وإذا سطعت الشمس على أعلاه أو على طرفه الأعلى وحجبت دون الشمس بمراحل ولم دون الأرض بمراحل من أسفلها، فظهر نورها على أعلى القمر من أسفل من أعلاه قليلا، ظهر متقوسا القمر هلالا. وهكذا كلما طلعت الشمس من أسفل بينه وبين الأرض من أسفلها لضخمها وعظمها، ثم تجلت وسطعت بنورها على القمر واقتربت منه، فإنه يستضيء قليلا قليلا ويتدرج في الإضاءة حتى يصل القمر في اكتمال إضاءته كما يقولون، وذلك عند إبداره، وذلك بسبب قوة سطوع الشمس حينما تخلو عن حجب الأرض لها عن القمر، وإلا فالقمر عندهم سطح مظلم. فنحن نقول إن الله جل وعلا يقول: وقمرا منيرا، وصدق الله وكذب هؤلاء، لكنهم وجدوا في أمة الإسلام من قل نصيبه من علم الكتاب والسنة فتابعوهم على ما يقولون، فجاءوا بهذه النظريات وجعلوها لأبناء المسلمين في كتبهم، فتلقفها أبناؤنا وهم صغار لا يعلمون ما وراءها، ولا يعلمون من جاء بها من الكفار، فانطلى عليهم هذا الضلال وهذا الإفك المبين وهذه الزندقة من حزب إبليس اللعين، عياذا بالله من ذلك. فالله جل وعلا سخر الشمس والقمر دائبين، كل منهما يجري إلى أجل مسمى، فهذا نور وهذا سراج، هذا لليل يسكن فيه ويستضاء به ولا يضر، وتلك للنهار تضيء فيه ويسير الناس فيه إلى معايشهم وأرزاقهم، فهم بحاجة إلى شدة الإنارة، فكانت الشمس في النهار. ومن قال غير ذلك في الشمس والقمر فقد خالف أمر الله تبارك وتعالى وقفى ما ليس في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال على الله بغير علم، وهو الكذوب السمي، يعني صفه، سمه وصفه بأنه الكذوب، لأنه من أين جاء بهذه العلوم؟ كتاب الله على خلاف ما قال، ومن ذلك قولهم إن الشمس وزنها مدري كم مليون طن، ما شاء الله، من ذا الذي ذهب بكفة ميزانه إليها وجعلها فيه حتى عرف وزنها؟ ولكن إنهم إلا يخرصون، نسأل الله العافية والسلامة. والسدج من أبناء المسلمين كما قلنا يأتون به مسلما ويتلقونه مسلما، وهكذا ما يقولونه في عملية المطر وتبخر الماء ويعزون ذلك إلى الطبيعة، وهذا موجود في بعض كتب الجغرافيا التي تسمى بالجغرافيا الطبيعية، فقد درسونا أن الماء، أن هذا المطر إنما ينزل بسبب بخار الماء، وأن الشمس تكون في كذا وكذا درجة من الحرارة، 100 درجة أو نحو ذلك، فتسطع على هذه البحار والمحيطات، فإذا سطعت عليها ترفع منها هذا البخار الحار، فإنه إذا ترفع حملته الريح إلى كذا وكذا من المسافة في طبقات الجو العليا فيقابل البرودة فيتكثف، ثم بعد ذلك يصطك بالرياح وبالأجسام المقابلة له فينزل مطرا من عنده من طبيعته هكذا من غير مسبب له، وهو الله تبارك وتعالى. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم، وإن كان هذا البخار بخار الماء الذي تبخر، وهذا السحاب الذي هو إناء المطر كما قال الله جل وعلا فترى الودق يخرج من خلاله، والودق هو المطر يخرج من خلاله يعني من ثقوبه وفروجه التي في السحاب، لكن بأمر الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، فهؤلاء لا ينسبونه إلى الله وإنما ينسبونه إلى الطبيعة. لكن من أوجد هذه الطبيعة يا مخذول؟ أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا؟ وقد كان هذا موجودا في كلام الجاهليين، فمن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي سقى أم عمرو كل آخر ليلة حناتم غر بينهن ثجيج أو لم ماءهن ثجيج، شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. سقى أم عمرو كل آخر ليلة حناتم غر ماءهن ثجيج، شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. فالشاهد أن هؤلاء مثل هؤلاء لا، ما كانوا يعلمون، إلا أن هؤلاء بعدما جاء الوحي ومع ذلك ينسبونه إلى ما؟ ينسبونه إلى الطبيعة عياذا بالله من ذلك. وتجد بعض الكتب التي تقرر على أهل الإسلام وأبناء الإسلام تقرر مثل هذا الكلام بصرف النظر عن المسبب له وهو الله سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله فمن تأول فيها يعني في النيرين وفي النجوم غير ذاك قفى ما ليس يعلمه فهو الكذوب السمي، كالمقتفين لعباد الهياكل يعني الصابئة عباد الأجرام السماوية عزو التصرف والتأثير للنجوم. هؤلاء يزعمون أن التأثير إنما هو للنجوم، والكاتبين نظاما في عبادتها يشير به إلى من صنفوا في هذا كالرازي، فإنه كتب كتابا أسماح السر المكتوم في مخاطبة النجوم، وفيه من الشرك الصراح ما لا يعد ولا يحصى، ثم بين شركهم فذا سعود وذا نحس، يعني إذا طلع هذا فأنت سعيد كما قلنا لكم عن إبراهيم شيطون، هذا فيه سعد وهذا فيه نحس، هذا سعود وذا نحس، وطلسمه كذا وناسبه ذاكم بخرصهم، يعني إن يقولون إلا بالخرص الكاذب وبالظن الكاذب إنهم إلا يخرصون. ثم دلف بعد ذلك إلى الوصية التي تليها فقال رحمه الله واحذر مجلات سوء. كم الساعة؟ السادسة. لعلنا نقف عند هذا ونكمله غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل هذه الإجابات إن شاء الله سيأتي عليها في آخر لقاء إن شاء الله، أنا أعدها كلها، فالإخوة يسمحون
في هذا، وإن شاء الله يكون في آخر لقاء.